برنامج حاول أن يتعدى الإطار المحلية الضيقة إلى الإطار أوسع. جمهور هذا الموقع هم الذين يختارون الموضوعات بحيث تكون موضوعات تلامس واقعهم، تنطلق من اهتماماتهم، من أحاسيسهم، من ذوقهم، من اختيارهم، ليس مجرد أصدقاء أو مشاهدين لهذا البرنامج، إنهم أكثر من ذلك، إنهم هم صناع البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وهذا لقاء جديد من برنامجكم الشهري أول اثنين. هي محاولة للاقتراب من واقع القراءة في حياة المسلمين، تفكيك لدقائق أزمة لا تستقيم الأمم إلا بتجاوزها. فكيف بدأت أزمتنا مع القراءة؟ ما أسباب انفصال الكتاب عن التأثير في مجتمعاتنا؟ هل غيبت مناهج التعليم ووسائل الإعلام وتقنيات العصر دور الحرف لصالح الصورة؟ ما هي معايير وضوابط القراءة النافعة؟ لماذا نقرأ؟ وكيف نقرأ؟ ما هو حال أبنائنا مع الكتاب؟ وكيف نصنع جيلا قارئا؟ البحث عن أسباب عزوف أمة اقرأ عن القراءة، محاولة معرفة الأثر الإيجابي للقارئ الجاد على نهضة الأمة، تسليط الضوء على أفكار عملية لإعادة عقولنا وقلوبنا إلى حيث الحرف يكتب المعرفة. محاور متنوعة سنحاول معالجتها من خلال موضوع حلقتنا لهذه الليلة ولقاؤنا لهذه الليلة. وكالمعتاد يتجدد وإياكم مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم والداعية المعروف. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
مرحبا،
حياكم الله. قبل البدء أعزائي المشاهدين، نتابع وإياكم هذا التقرير ثم نعود لبدء أولى محاور حلقتنا لهذه الليلة، فابقوا معنا.
امرأة أول اثنين انتقلت إلى مدينة بريدة، وتحديدا إلى مكتبة الشيخ سلمان بن فهد العودة الذي حدثنا عن بدايته في القراءة ورحلته في جمع الكتب.
تجربة القراءة وقبل قراءة تجربة جمع الكتب، فإن هذه قضية يجب أن يتربى عليها الصغار قبل الكبار. فمنذ المرحلة الابتدائية ثم المتوسطة كنت مشغوفا بجمع الكتب، وجمعت لله الحمد مجموعة طيبة وكبيرة من الكتب العلمية والثقافية والشرعية، ولازلت احتفظ بها ومرقمة ومؤرخة ايضا. واستمر هذا الدأب والشغف بجمع الكتب الى الوقت الحاضر، بحيث ان امهات الكتب في جميع فنون المعرفة خصوصا المعرفة الشرعية والإسلامية متوفرة في هذه المكتبة الان.
بدأت في القراءة عندما كان عمري 10 سنوات، والحمد لله جمعت كثير من الكتب، ولكن كما قلت ينقصني مكتبة لأضع فيها هذه الكتب.
بدأت القراءة تحديدا عندما كنت في ثالث ابتدائي، منذ تعلمت القراءة والكتابة.
بداية الدراسة هي الجامعة، وتكون قبل 3 سنوات تقريبا أو أكثر كذا،
تقريبا من 10 سنوات تقريبا.
ولا شك أن الظروف الحياتية التي يمر بها كل واحد منا تجعل الأهداف الباعثة على القراءة تتفاوت تفاوتا بعيدا. ف70% من القراء يتجهون إلى القراءة من أجل التسلية، وهناك من يقرأ لأجل البحث عن معلومة وفقط، وهناك من يقرأ من أجل توسيع قاعدة الفهم.
أحب القراءة وخصوصا الكتب العلمية، وآخر ما صدر من المنشورات الخاصة التي تعني بالعقل وأسلوب الحياة.
نعم، أحب القراءة، القراءة شيء مفيد ومهم، وأحب القراءة.
ويختلف الناس في القراءة بدءا من اختيار الكتاب ونهاية بإعادة قراءته.
أحيانا أقرأ الكتاب أكثر من مرة، وأحيانا لا أقرأ، لكن الغالب أنني لا أقرأ الكتاب أكثر من مرة. حتى الكتاب كمان في أحيانا بعض الكتب طبعا أعيد يعني قراءتها ليكون هناك استيعاب أكثر، في نفس الوقت يثبت بعض يعني ما يتضمن الكتاب. يعني تقريبا أيضا مرة بالسنة قراءة الكتاب اللي مرات عليه قراءة.
نعم، أذكر إذا كان قد قرأته في فترة طويلة وإن قرأت مرة أخرى.
أفضل إعادة قراءة الكتاب إذا كان من الكتب التي تحتاج للتفكير والوعي وتحتاج لتجارب سرد تجارب.
هناك القراءة المتأنية للكتب الأساسية والمهمة، وضمن القراءة المتأنية ممكن تعيد قراءة الكتاب مرة ومرتين وثلاث مرات، كما كان يقول العقاد لا نقرأ كتابا واحدا ثلاث مرات أفضل من أن نقرأ ثلاثة كتب مرة واحدة.
وتشير الدراسات إلى نتائج مخيبة للآمل، ففي دراسة على طالبات الجامعة أوضحت الدراسة أن 77% من الطالبات يقرأن المجلات الترفيهية فقط. وبالنسبة للموضوعات التي تقرأها الطالبات، فحازت الموضوعات الفنية والأزياء على 66%، القصص والشعر 24%، الموضوعات الدينية 4%، الموضوعات التربوية والتعليمية 3%، السياسة 2%، الحاسب وغيرها 1%.
هناك عملية انتقاء الفوائد بحيث أنك تسجل في أول وآخر الكتاب الفوائد المهمة والدرر والأشياء التي تعتقد أنك ستحتاجها يوم من الأيام ولا تدري أين مررت بها أو قرأتها، فتسجلها في الصفحات المتعلقة في أول كتاب وفي آخره، أو في جزازات خارجية مع الإشارة للمصدر بجزء الصفحة. وهذه تشكل زاد كبير جدا للإنسان، ولعله يتاح لنا فرصة أن نطلع على مجموعة من الكتب التي عملت بها مثل ذلك، مثل كتب الحديث ولله الحمد غالب كتب السنة المطبوعة من البخاري والسنن والمسند والمستدرك والمصنفات وغيرها، وكذلك كتب التفسير كتفسير ابن كثير وغيره، وكتب الفقه أيضا وعلى رأسها كتاب المغني والمحلى لابن حزم أيضا، وكتب كثيرة جدا في الأدب أيضا واللغة وغيرها والتاريخ والسيرة النبوية. تسنى للإنسان أن يسجل منها فوائد ودرر ويحتفظ بها، ولا يزال إلى اليوم كلما احتجت لشيء من هذه الكتب رجعت إليه فوجدت أن قراءة هذه الملخصات قد تغنين عن قراءة الكتاب كاملا.
عاداتي في القراءة أنني أكتب في الهامش ملخص للأفكار الأساسية أو ملاحظاتي على ما أقرأ، وذلك لاستذكار المعلومة فيما بعد ولحفظها كي لا أعود أو كي لا أضطر لك قراءة الصفحة أو الفصل المعني مرة أخرى.
طبعا في مذكرات والآن فيها صفحات الحاسب الآلي يكتب عليه بعض الكلمات بعض النصوص بعض الأشياء يعني المقاطع أو النصوص اللي يحب يعني أنقلها. كتابة الآن الكمبيوتر أصبح يعني معوض كبير عن المذكرة الورقية والقلم. في بعض المذكرات تكون من ضمن المكتبة اللي موجودة عندي. نعم أدونها في مذكرات وأرجع إليها إذا كنت أحتاج إليها.
حقيقة أدونها بعقلي ولا أدونها بيدي.
هذا نموذج آخر الذي هو صحيح مسلم بتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. ومن خلال قراءته يتم وضع الفوائد والمعلومات المهمة في صدر الكتاب ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة، سواء كانت فوائد حديثية أو لغوية أو تاريخية أو متعلقة بالرجال أو غيرها.
وجاء في تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن إجمالي عدد الكتب المترجمة في الدول العربية مجتمعة 330 كتابا في العام الواحد، ويعادل هذا المجموع خمس ما تترجمه اليونان وهي دولة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 10 ملايين نسمة.
هذه طبعا كتب التفسير والقراءات وعلوم القرآن وما يتعلق بها من الكتب القديمة والحديثة، وهذه بعدها تأتي كتب السيرة النبوية، وكثير من هذه الكتب قديم ربما يكون عشرات السنين على سبيل المثال، يكون عليها أختام أحيانا، يقول هذا كتاب شمائل الرسول يكون عليها ختم قديم من يعني 20 سنة أو 30 سنة أحيانا من هذه الكتب، ومع الوقت تجمعت هذه الكمية الطيبة.
غالبا أختار الكتب التي أرغبها بعد الذهاب إلى المكتبة وتفحص هذا الكتاب وقراءة أجزاء منه، فإذا أحسست أن هناك شيء مفيد أو شيء يمكن الوصول إليه فإنني لا أتردد في اقتنائه.
اختار بناء على الموضوع، يعني مثلا هذا الكتاب
يهمني بشكل خاص لأن يتناول الموضوع تخصصي. يعني هذا من الكتب التي ربما اشتريها فعلا.
والله تقريبا طبعا حسب الموضوع حسب الكاتب نفسه حسب المؤلف حسب الموضوع. اختار الكتاب اللي اشتريه طبعا عن طريق يل المؤلف او عنوان الكتاب وفي الغالب اللي يشد القارئ طبعا.
وفي نهاية زيارتنا لمكتبة الشيخ سلمان العودة استطعنا الوصول الى المكتبة الخاصة التي لا يسمح لأحد بالوصول إليها أو استعارة أحد كتبها.
هي كتب خاصة في الغالب إلا لأنها ليست للنشر ولا يسمح للاطلاع عليها إلا على نطاق محدود أو لأنها كتب لها أهمية خاصة عليها تعليقات أو قراءات أو شيء من هذا القبيل. على سبيل المثال هذه المجموعة الكاملة للشيخ محمد عبدو وقد قمت بقراءة هذا الكتاب مع الشيخ سفر الحوالي حفظه الله في الحائر بدءا من 15/1/2019 بعد صلاة العشاء يومية لمدة ساعة عدا يوم الخميس كما هو مسجل عليه. هو مسجل الفوائد الموجودة في هذا الكتاب في أثنائه سواء ما كانت فوائد تقتبس من الكتاب أو ملاحظات تستدرك على مؤلفه رحمه الله.
وسيكون من المؤسف أن تحتاج أمة إلى من يحثها على القراءة ويكشف لها عن أهميتها في استعادة ذاتها وكيانها. وأول كلمة نزلت في كتابها ودستورها الثقافي كلمة الرقراء.
مرحبا بكم مرة أخرى وموضوع حلقتنا لهذه الليلة ماذا نقرأ وكيف. يمكنكم التواصل معنا أعزائي المشاهدين عبر هواتفنا التي ستظهر تباعا على الشاشة. كما يمكنكم مشاركتنا عبر موقع البرنامج على شبكة الانترنت اول2.com. يمكنكم كذلك ارسال رسائلكم عبر جوال البرنامج 05-08-266-266. يمكنكم ايضا اعزائي المشاهدين المشاركة في استطلاع الرأي على موقع البرنامج على شبكة الانترنت واثناء هذا البث الحي والذي يقول: هل ما زال الكتاب مؤثرا وفاعلا في حياة الشباب المسلم؟ خيارات متاحة: نعم، لا، إلى حد نعم. فضيلة الشيخ مرحبا بك مرة أخرى وحلقتنا لهذه الليلة لماذا نقرأ وكيف. السؤال الأول كان في البداية من الأخ غيور كان يأمل كما يقول أن تتم تسمية عنوان الحلقة بلماذا لا نقرأ وكيف.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لأن خاطب الأخوة بعد المكتب وعلي أنه يعني في مطلع كل حلقة فأنا والأخ وعلي نعيش في حالة اختبار في حالة امتحان حقيقي لأننا مشدودين لثلاثة أبناء كلها يطالبنا ما بين متطلبات الاستديو إلى متطلبات الأخوة المشاركين في الموقع إلى متطلبات الموضوع والأشياء المعدة فيه. وبعده نحن يعني نستمع إلى ردود الأفعال وأعتقد أن هذا هو يظل في النهاية من أسباب النجاح إن شاء الله. الأخ غير كما ذكرته وذكر من مجموعة من الناس طلاب لم يكونوا يعرفون اسم الشيخ ابن باز يعني إن اسمه عبد العزيز رحمه الله تعالى. أخ آخر يقول أنه سأل طلابه 30 طالبا عن ابن القيم فلم يكونوا يعرفون من هو ابن القيم لكن سألهم عن لاعب أظن كارلوس أو فواحد يقول سامحك الله يا أستاذ يعني تسأل عن أقوى قدم في العالم من يجهر هذا الرقم. المجموعة هي عدد من المظاهر السلبية يمكن في التقرير ومن الإشارة إليها مثلا كتاب في مكتبة عامة لعشرات السنين ستتفاجأ أنك أنت أول من يقوم بفتح صفحات الكتاب وفك بعضها عن بعض. تقارير كما ورد أيضا تقول أن 72% من خريجي الجامعات يتخرجون دون أن يقوموا باستعارة كتاب واحد من مكتبة الجامعة. الطلاب يذهبون في آخر السنة للمذاكرة أحيانا في مكتبة الجامعة. لماذا؟ لأنها مريحة هادئة لا يوجد فيها صخب ولا يوجد فيها حضور كبير فيجئون إليها لغفلة الناس عنها. إحدى الطالبات تقول أذهب لمكتبة الجامعة فأجدني أحمل يعني أقوام من الغبار في ثوبها. العرب لا يقرؤون هذه الحقيقة. وإن كانت الأخت الطيبة تشعر بكآبة وصداع لما تسمع هذه الكلمة فأقول يكون هذا الصداع وهذه الكآبة حامل لنا على أن نكون نحن الاستثناء من هذه القضية لأن الناس لا يقرؤون فهم كما تقول الأخت التائبة دائما يتبادلون في مجالسهم
الأحاديث التافهة، قضايا ثانوية أصداء ما قد يشاهدونه في وسائل الإعلام أحيانا. فظهرة العائلة فضيلة الشيخ طرحت إشكالية الفصل بين الأمية والجهل، كيف نفرق بينهما فضيلة الشيخ؟ أعتقد أنه ليس كل أمية يقينا جهلا ولا كل متعلم عالم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمي ومع ذلك هو سيد المعلمين وإمام قائد البشرية كلها في مراكب العلم والحضارة، ولكن هذا قد يكون نوعا من الاستثناء كما كان يقول عزيز أبارة إن أمية الرسول قضاها الله عن حكمة لها بينات، كل أمية سواها يسيح الجهل فيها وتسبح الظلمات. قد يكون إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب لكنه يستطيع أن يستعين بشخص آخر ليقرأ له، يستطيع أن يسمع شريطا أو مادة مرئية علمية، يستطيع أن يحضر مجالس العلم، يستطيع أن يعني يجالس العلماء والمثقفين ويستمع إليهم فينتفع بهم. فالأمية ربما تكون غالبا قريب من جهل، لكن قد يكون الإنسان يفك الحرب ويقرأ ويكتب ومع ذلك لم يتعلم ولم يستفد كما هو حال غالب الناس اليوم. جميل، يعني أجد في كلام صغير الشيخ أن ليس كل أمي هو جاهل، هناك من الأمي من قد يكون طالب علم أو يبحث عن العلم، فهذا متاح بالنسبة للأمي أن يبحث أن يطلب العلم. طيب، والغير من الإمارات صغير الشيخ تسأل عن القراءة، تعريف القراءة بالنسبة لكم وأيضا العلاقة بين القراءة وبين الكتابة كما تود أن تعرفها. يعني كما أشارت المغايبة القراءة هي الحصول من حيث التعريف البسيط الحصول على معنى من خلال نص مقروء، لكن أود أن أشير إلى أن القراءة ليست كما يتخيل البعض هي مجرد التقاط معلومات وخزنها في الذهن، والبعض يظن أن الذاكرة أو العقل هو عبارة عن مستودع وأن تأخذ معلومة وتضعها في على هذا الرف، فهذا تصور بسيط أو ساذج، وإنما الحقيقة أن القراءة هي عبارة عن فعل تراكمي، فالأشياء التي تقرأها مثلا في هذا الكتاب أو المجلة تستدعي منك مقروءات سابقة ومعلومات سابقة وخبرات وتجارب وتتفاعل معها بشكل معين. وذلك الأخت العبيد قالت إن أعظم كتاب بعد كتاب الله تعالى أعظم كتاب هو كتاب الحياة، فالحياة مدرسة كبيرة يتعلم منها الناس. أيضا أخ ناصر له مداخلة لطيفة يقول إنه ليست القراءة فقط هي قراءة كتاب، ممكن تقرأ في عيون الناس، في عين عدوك تقرأ الغدر، في عين صديقك ومحبك تقرأ الحب والوداد، ممكن تقرأ ملامح المستقبل الذي تتمناه وتعمل على تطوير نفسك وعباده، ممكن تقرأ واقع الأمة وما يجب علينا أن نعمله في بناء مستقبل أمتنا وعدم الاكتفاء بالنبذ والنياحة والنوم، ممكن تقرأ الكون وتقرأ عظمة الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أما قضية العلاقة بين القراءة والكتابة الحديث علاقة، لذلك دائما القراءة يقرأ معها القلم من النون والقلم وما يسطرون، فذكر القلم والمكتوب والمقروء كذلك يقرأ وذكر فيها علم بالقلم، وذلك لأن القراءة هي التي تفتح الأفاق أمام الإنسان ليكون متعلما وبالتالي معلما ومؤلفا وكاتبا ومبدعا وشاعرا إلى غير ذلك. جميل، فضيلة الشيخ أحد الأخوات يقول ممكن تقرأ مثلا 100 كتاب لكي تؤلف كتابا واحدا. جميل، هي تقول فضيلة الشيخ أن أول كلمة نزلت في القرآن الكريم أقرأ، هل من إشارة ما حول هذا الأمر؟ العلاقة بين هذه الأولية في إشراقات قرآنية شريط حول اقرأ، يعني اقرأ أولا، يعني يكون أول أمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم هو اقرأ، يعني لم يقل اعبد ولم يقل جاهد ولم يقل تعلم ولم يقل اسجد، جاء اسجد في الأخير اسجد واقترب، أما في البداية أن الله تعالى قد اقرأ، ولذلك يقول العلماء أول واجب على المكلفين هو العلم، طلب العلم، فالعلم يسبق غيره، حتى بعض العلماء عقد المقارنة بين العقل والعلم، يقول كعلم العلم وعقل العاقل اختلف أي الذي منهما قد أحرز الشرف، فالعلم قال أنا أحرزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بعرفة، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآن اتصف، فأيقن العقل أن العلم سيده وقبل العقل رأس العلم وصرف، حتى العقل بدون العين يعتبر آلة صنع مثل عين الأعمى التي ممكن تكون شكلها لا ملاحظة فيه لكنه لا يرى بها، فتلاحظ مثلا أولا ربط القراءة بسم الله اقرأ باسم ربك ليكون العلم علما ربانيا نافعا للناس في دين ودنياهم، تلاحظ التذكير بالخلق الأول الذي خلق الإنسان من علق، يعني أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، تلاحظ التذكير بالكرم ربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم، يعني من كرمه أنه يعني نثر المعلومات في الكون وسلط الإنسان عليها. أيضا القلم، علم بالقلم، إشارة إلى أهمية القلم سواء كان هذا القلم الذي نراه أو أي وسيلة من وسائل حفظ المعلومات كما نجد لنا مثلا في عالم الإلكترونيات وغيرها. أيضا قول علم الإنسان ما لم يعلم، إشارة إلى آلة التحصيل الأسماع والأبصار والأفئدة وغيرها. تكرار اقرأ مرتين، اقرأ اقرأ، إشارة إلى أن القراءة ليست مرحلة تنتهي بعد الجامعة خلاص الإنسان يبدأ الكتب. مرة يقرأ لنفسه ليتعلم، مرة يقرأ للآخرين ليعلمهم. بعد هذا البيان الواضح جدا القرآن في أول مقابلة بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، هل يريد أمة اقرأ أنه يصبح مثلا تخصيص وقت للطعام أو للشراب أو لله أمر طبيعي، لكن تخصيص وقت للقراءة يعتبر مضيعة وقت، وتخصيص مصروف للمأكل والمشرب والملابس وغيرها والسفر أمر طبيعي، لكن تخصيص مصروف محدد للكتب يعتبر نوعا من الإسراف. تعجب من أمم ليس عندها هذا التعليم الرباني ومع ذلك وصلت إلى مستويات من العلم راقية جدا، وكما هو ملاحظ الآن في الغرب، بينما هذه الأمة أمة أقرأ تجد أنها تسبح الآن في بحار الجهاد.
طيب حليل، ماذا فضيلة الشيخ ترد منكم إلاحة حول أهمية القراءة في تاريخ المسلمين؟
يعني هذا باب يطول حقيقة، وهناك كتاب اسمه المشوق، لعلنا نشير إليه في آخر الحلقة، المشوق في الفرع وطلب العلم الأخ علي العمراني، في أشياء كثيرة. لكن مثلا العزيز الفاطمي كان عنده مكتبة كاملة في القاهرة تعتبر أعظم مكتبة، يقال فيها 1,600,000 كتاب، منها 1,200 نسخة من تفسير من تاريخ الطبري. كذلك دار العلم في طرابلس يقال انه كان فيها 3,000,000 مجلد، وفي مكة والمدينة والأندلس اشياء كثيرة من هذا القبيل. فيما يتعلق بالسلوك الشخصي لعدد كبير من العلماء، مثلا الإمام احمد كان مع المحبرة الى المقبرة، ابن الجوزي يقول انه قرأ 20,000 مجلد او تزيد، الحافظ البغدادي كان يمشي وفي يده او كله كتاب يقرأ به اذا وقف. هذا الآن لم نراه إلا في عالم الغرب. الحازمي كان يقرأ من العشاء إلى الفجر، ويوم الأيام أطفأ السراج رحمة به فقام يصلي حتى طلع الفجر يتعود على السهر. الجاحظ يقال أنه لم يقع فيه بكتاب إلا قرأه. ابن حزم كذلك كان إماما في العلم والقراءة، حتى لما أحرق كتبه قال قصيدته المشهورة أن تحرق القرطاس لا تحرق الذي فرم منه القرطاس، بل هو في صدري يقيم معي حيث استقلت ركائبي وينزل الأنزل ويدخل في قبري إلى آخر القصيدة. ليس هذا تاريخا فقط، حتى في الوقت الحاضر كثير جدا أمثلة، مثلا عدد من الناس ذكروا الشيخ القنطاوي وكيف كان يقرأ يعني يمكن يوميا على الأقل 100 صفحة خلال 50 أو 60 سنة، الشيخ الألباني في المكتبة الظاهرية هو طلع على الكتب، بل من أخواتنا هنا الحلم الوردي تقول أنا والله وأنا آكل أفتح الكتاب عندي حالة إدمان للقراءة، لكن أنصحك يا أختي أن لا تقرأي أثناء الأكل لأن هذا يؤثر على الدورة الدموية وعملية الهضم. بريق الأمل أيضا ربما تقصد نفسها أو غيرها من صاحب هم عالي يقرأ أكثر من 12 ساعة يوميا. فالحمد لله يعني لا يزال الأمة بقية
من هناك نماذج في واقع المعاصر أشرت إلى بعض منها. رغب الملك فضل الشيخ من شبكة قوارير النسائية والأخت ذكريات وجهينة وسحر الليالي يقول لماذا نقرأ؟ هو سؤال حقيقة يبحث عن الأسباب الدافعة للقراءة وأهميتها لنا أيضا كأفراد وكمجتمعات.
نعم، يعني أولا في القرآن في سورة البقرة أن كرامة الإنسان بالعلم، يعني كون الإنسان مميز اللي جعله في الأرض خليفة ميزته حتى على الملائكة ماهي هو أنه يعلم ما لا يعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا. يقرأ الإنسان للعبادة وزيادة الإيمان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الحديث اتفق عليه. يقرأ لإشباع الحاجات المعرفية والاطلاع، يقرأ لإشباع الحاجات النفسية بقدرة الإنسان على التكيف مع متغيرات الحياة ومع الناس، يقرأ لإشباع الحاجات الاجتماعية بالتبادل الثقافي بالمشاركة في الرأي بتحسين الكلام وقدرة الإنسان على الحديث بقدرة الإنسان على الإقناع أيضا وهي قضية مهمة جدا في العصر الحاضر، ضبط سلوك الإنسان أيضا من خلال القراءة. ولذلك وجد بالتجربة أن الذين يقرؤون من الأزواج أقل مشكلات فيما بينهم، يعني السعادة الزوجية مرتبطة إلى حد ما بالقراءة فتقل المشكلات بين الأزواج الذين يقرؤون. يقرأ لأداء واجب قد يكون واجب دنيوي، يقرأ لمن الفراغ والفراغ لقد هاج الفراغ علي شغلة وأسباب البلاء من الفراغ، يقرأ لمتابعة الأحداث ومواكبة المستجدات التي تقع في العالم، يقرأ أيضا للمتعة
وأجمل ما يكون أن يكون القراءة مفيدة وممتعة في الوقت ذاته، يروى عن الزمخشري كان يقول ولعي أو سهر الفلقيح العلوم على الدليل من وصف غانية وطيب إناقي وتمايل طربا لكل عيوفة أشهى من الدراق للإرشاقي، أتى أبيت سهران الدجا وتبيت ونوما لترضي بعد لك لحاقي، فالقراءة تبدع الهم والحزن والوسواس وغير ذلك. يقرأ الإنسان للتحديث والتطوير، فإن المعلومات تتقادم يقول علماء بنسبة 10% فيما يتعلق بالمجل بالجرائد يوميا 10% من المعلومات تضيع في الجرائد في المجلات الأسبوعية في الأسبوع، الشهرية في الشهر، في الكتب في السنة 10% من معلومات الكتاب تعتبر قديمة ولا تصلح للاستعمال، فلا بد من الإنسان يحدث معلوماته يوما بعد يوم. الانتفاع بالتجارب الحكم تجارب الآخرين، ولذلك من قرأت من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. نقرأ لنفهم الإسلام كما تقول إحدى الأخوات، فالإسلام دنيا حضارية راقية، ولهذا لا يتجلى الإسلام على نحو كامل ولا يظهر إلا الذين يمرون بتجربة معرفية وحضارية متقدمة، كما يقول المترشح بن عزم من شبكة المعالي. أم محمد وهمام تقول نقرأ لتدريب العقل، فإن عضلات العقل أو المخ مع كثرة الاستخدام تتسع وتصبح قابلة للاستخدام أكثر.
جميل فضيلة الشيخ. أنا عبد العزيز من قطر وطه بفضل من اليمن، يسألان عن أسباب عزوف المسلمين عن القراءة، ما هي برأيكم أبرز الأسباب التي أدت للمسلمين إلى العزوف عن القراءة؟
يعني إذا كنا نقول لماذا نقرأ، هم كانوا يقولون لماذا لا نقرأ، وهذا أيضا تحدث عنه الكثيرون. بعضهم يقولون لا وهم لدينا، هذا لا وقت لدينا، هذا الوهم المسيطر عليهم. هنا كيف نوفر الوقت؟ انظر في الأحاديث والأوقات الضائعة، كم يضيع على الإنسان. أحد الأخوة خرجوا من المسجد بعد صلاة الفجر، أعرفهم اثنين، وجلسوا عند السيارة إلى أذان الظهر وهم يتحدثون وقوفا، لكن لما يعطي الإنسان كتاب هنا يبدأ التثاؤب وضيق الوقت. عدم الوعي بأهمية القراءة، إن كثير لا يدركون أهمية القراءة وبالتالي يهملونها، فقدان الهدف في الحياة بحيث لا يجب الإنسان أن هناك ما يدعوه من القراءة، عدم التربية على الصغر والاعتياد عليه مثل ما سمعنا الآن في التقرير، فإن الإنسان إذا أصبحت القراءة عادة عنده سهل عليه الاستمرار فيها، عدم وجود القدوة. الأخت ريحانة الحرم مثلا تقول إذا كان المدرس لا يقرأ فكيف بالطلاب، إذا كان الأب لا يقرأ فكيف بالأبناء، كثرة الملهيات والمشاغل من أعمال الدنيا أو الرياضة أو غيرها، تطور التكنولوجيا أيضا ومزاحمة الوسائل المختلفة الفضائيات والإنترنت وغيرها، أيضا مزاحمة وسائل الإعلام. الأخت مقطوعة اللسان تقول أنا واحدة من 11 بنت، أنا الوحيدة بينهم التي تقوم بالقراءة، أما البقية فهم مشغولون بالفضائيات أو الانترنت. وزحمة الرياضة، والرياضة أصبحت اليوم تستقطب جامعة حتى أيام الاختبارات، ترى أن يعني مدارج الرياضة مملوءة بالشباب والطلاب. اختلال المفاهيم، يعني فكرة الوجاهة، الشهرة، البطولة عند البنات والأولاد أصبح لها مفهوم مختلف، وبالتالي لا يعتبرون أن الثقافة هي أحد مكونات البطولة أو الشهرة أو الوجاهة. غلاء الكتب وعدم توفر المال لها، وهنا يجي السؤال كيف نوفر المال؟ لو اقتنعنا بأهمية القراءة عرفنا كيف نوفر المال حتى من بعض الأشياء التي نقتطعها. ضعف الاستيعاب عند البعض بحيث يترك الكتاب لأنه لم يفهمه، الانفصال عنه من الأمة لأنه لم يكن لديه رغبة في متابعة الأوضاع وغيرها، انتشار الأمية كما أشرت الأخت وفاء القحطاني خصوصا في العالم العربي بنسب مرتفعة جدا، وأشرت أيضا إلى ضعف عملية تسويق الكتاب. تسمع مكتبة مشهورة مثل مكتبة مقبولي في مصر، ولما تذهب تجد مكتبة صغيرة جدا لم يلتقي فيها يمكن 4 أو 5 تضيق بهم، بينما المكتبات في أنحاء العالم مكتبات ضخمة وواسعة ولها اهتمام كبير.
جميل فضيلة الشيخ. رفيقة السبا تشير حقيقة بأسباب الاتهام إلى ما أسمته النظام التربوي والتعليم الذي لا يصنع جيلا قارئا على حد تعبيرها،
وهذا قديم، يعني كان الناس يتكلمون عن نقد التعليم أو نقد النظام التعليمي. يذكر مثل تصدر للتدريس كل مهوس جهول يسمى بالفقيه المدرس، يتحق لأهل العلم أن يتمثل بداية القديم شاء في كل مجلس لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلها وحتى سامها كل مفلس. لكن النظام الحديث الإجباري، التعليم الإجباري، له إيجابيات كثيرة جدا في رفع الأمية وإعطاء قدر من المعلومات، لكن له سلبيات منها هذا الجانب. طبعا دور النخبة والأفاضل والمهمومين بقضايا الأمة من المعلمين والمرشدين الطلابيين وأمناء المكتبات وأيضا النشيطين في مجال المساجد والدورات العلمية وغيرها دور كبير جدا في هذا الجانب. دور الأسرة وعدم التخلي عن يعني المسؤولية، لأنه ربما المدرس يشتكي أن الطالب أو الطالبة تأتي للمدرسة وهي في حالة نوم، يعني بحيث أنه يصعب التعامل معه لأنه سهران طول الليل. إحدى الأخوات رضية تعالى نكت علينا من نفسها، الأخت الفقيرة إلى ربها، أعتقد تقول أن المدرسة كتبت النص على السبورة وطلبت منها أنها تذهب لتقوم بقراءته، فقامت وهي في حالة يعني نعاس وكانت تقرأ النص وتقول كنت أرى الدجاجة وهي تدق حصون الأدم، بينما الفصل كله يضج بالضحك وهي تستغرب لماذا الكل يضحكون، فأعيدي وتعيد نفس الكلام لأن غير مركزة. في النهاية اكتشفت أن الدبابة هي التي كانت تدق. فالطلاب احنا جربنا طلابا ومدرسين، لغتهم احذف يا أستاذ، اختصر، خفف، هل هذا سيأتي في الاختبار مثلا، أستاذ تظننا فارغين، ما عندنا إلا مثلا المقرر هذا، بعض الطلاب يتواصلون فيما بينهم، واسأل المدرب خلونا نكثر من الأسئلة على الأستاذ حتى نضيع الوقت، يعني ما يمكن الأستاذ يمشي مثلا في الشرح، هذا على درجات مثلا. في نوع من هذا النوع لا تنم عن رغبة جادة في طلب العلم. أما المدرسة الخاصة فشيء آخر، في أحيانا أنا لا أعمم الكلام طبعا، لا أعمم، لكن في بعض المدارس يعني بقدر ما تدفع تحصل على درجات معينة. التقارير والإحصائيات مؤلمة، مثلا في جامعة دمشق 20% لا يقرؤون أطلاقا إلا مقرراتهم، و20% يقرؤون في داخل التخصص الذي ينتسبون إليه. الآخر متنبي يزود لنا مجموعة من الطرف، يقول مثلا انه مجموعة من الطلاب لما سألوا من الأستاذ عن رجيه جارودي وهو المفكر الفرنسي الذي أعلم إسلامه، قالوا له أحسن طالب، قالوا هذا مدرب منتخب فرنسا، لأن الرياضة تعيش في عقولهم. ولما سألهم عن أوبك، منظمة أوبك، أحسن طالب قالوا هي منظمة ترعى الطفولة. البروتستانت سألوه فيبدو خطأ وراح للبروتستانت، فقال أن يعني هذا مرض خبيث، يعني طبعا البروتستانت معروفة. نحن بحاجة لمعالجة المناهج بدون شك، معالجة جوهرية وأساسية، وأيضا معالجة طرق التدريس بحيث لا تعتمد على مجرد التلقين أو مواد ثقيلة على الطلاب.
الأخت أضواء والدرة من السعودية وكذلك الأخت فاطمة السلفية من الجزائر يقول إشكاليتنا ليست في القراءة بحد ذاتها بل في عدم قدرتنا على معرفة من النقاط، ما رأيكم في هذه؟
هذا صحيح، يعني في عدد من الأسئلة حول قضية التأسيس، تأسيس القراءة، مبتدئ مثلا أو أخت مثلا في حلقة بداية طريقة كيف يستطيع المؤسس، طبعا أول ما يقرأ القرآن الكريم عندنا قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، أن يقرأ إذا شيئا من القرآن وشيئا من تفسيره. قراءة الكتب الضرورية من الناحية الشرعية، أن يعرف الإنسان واجباته أن يقرأ ملخصا مثلا في العقيدة الإسلامية، ويقرأ ملخصا في الأحكام التي يحتاجها مثلا من الطهارة والصلاة غيرها. قراءة ما يحتاجه في الواقع، مثل الإنسان يريد أن يتزوج، لابد أن يكون لديه نوع من القراءة التي تؤهله لخوض هذا الغمار. أمر ثالث وهو أن يختار الإنسان الكتب التي أو الكتاب الذي يحقق هدفه. افترض أن الإنسان يريد أن يقرأ مثلا حول موضوع العولمة، هناك آلاف الكتب حتى مترجمة أو مكتوبة باللغة العربية. هنا ماذا تريد من العولمة؟ هل تريد التعريف أو تريد جانبها الاقتصادي أو تريد أضرارها أو تريد تاريخها أو تريد معلومات عامة عنها؟ فبحسب ذلك يختار الإنسان الكتاب. حينما يكون أمام الإنسان كتاب معين يمكن قبل أن يشرع في قراءته أن ينظر في المقدمة والخاتمة والفهرس ليقرر ما إذا كان الكتاب مناسب للغرض الذي يريده أو لا. هناك قوائم علمية للقراءة لو اتسع الوقت ربما أنها تفيد. ثاني اليوم رسالة جوال للأخ أبو رضوان يقول أنا أدمنت كتب الشيخ محمد الغزالي يلخصها، أقول هذه كتب مفيدة والشيخ عنده حرارة إيمان وعاطفة صادقة لا شك فيها وستنتفع بها، وستلاحظ أن الشيخ كان عنده نوع من الحب على الخصومي ومخالفين، فهذا مما يعزل وكل يؤخذ من قوله ونفسه. لكن يمكن أن تقرأ إضافة إلى كتب الشيخ الغزالي بعض الكتب التي يعني تحدد بعض النقاط والأسطر التي ينبغي أن يكون أن تكون قراءة الإنسان لها قراءة ناقدة.
نور من لبنان تقول أن القراءة اللانقدية مشكلتنا بحيث يتحول القارئ إلى آلة فناء تستقبل أفكار المؤلف دون ما تفتيق أو مناقشة. ما رأي فضل بهذا الرأي؟
نعم أنا أعتقد أن كما شرط الآن القراءة الناقدة ضرورية. القراءة الناقدة لا تعني أن الإنسان يقرأ وهو يبحث عن عيوب الكتاب، هذا خطأ ولن تستغل، لكن أن تعمل كما تقول أخت مغايب حوارا إيجابيا مع الكتاب ومع أفكاره، أولا تفهم النص، ثانيا ترى مدى مطابقة النص لما لديك من القواعد والأسس، ثالثا ترى قدرة الكاتب على الصياغة، على التعبير عن أفكاره، على انسجام أفكاره وعدم تناقضها فيما بينها، رابعا تقوم بعد ذلك بالفرز والتفريق بين مثلا الحقائق المؤكدة وبين الآراء التي هي وجهات نظر قابلة للخطأ والصواب، بين الأدلة القوية والأدلة الضعيفة. كثير من العرب مثلا بمجرد ما يقرأ بيت شعر قال المتنبي، هنا تتعطل عنده ملكة النقد مثل ما كان يقول الدكتور عبد الله الغدامي، هذا خطأ يجب أن تقل. حتى الشعر أو ما يقال أنه حكمة ليس بالضرورة أن يكون صحيح أو أن يطبق في كل حال. كذلك عدم الوقوع في أسر المؤلف لما يقرأ شاب مبتدئ بن حزم ويجد لغته القوية وقدرته البيانية وهجومه على المخالفين يكون أضعف من أن يفرز حينئذ الخطأ من الصواب. فهنا بعض العلماء كما يقول عبد الرحمن الحربي وابن براء من كان شيخه كتابه أو علمه من كتابه غلب خطأه على صوابه، هذا الكلام في جملة معقولة لكن ليس مطلقا. أن القراءة ليست في الكتب فحسب، لا بد أن يكون الإنسان مرشد ويكون عنده من الترشيح وحسن الاختيار. هناك كتب قديمة، هناك كتب حديثة، هناك نقول صحيحة لكنها غير مطلوبة، بمعنى أنه لما يقال أن فلان مثلا قرأ وصعق ومات وفلان كذا، نقول حتى لو صحت هذه الأشياء فهي ليست مما يطلب ويسعى إليه. وفي بعض المطلوب في الكتب تكون غير صحيحة أصلا، بل هي مبالغات مثل ما يذكر في كتب التاريخ وابن خلدون وغيره أشاروا إلى هذا المعنى لما يقال في عدد الجيوش، في عدد من قتلهم الحجاج أو أبو مسلم الخراساني مثلا أو غيرهم، مليون أو مئة ألف، يعني أرقام هذه تحتاج إلى نوع من التأني والتدقيق فيها.
لكن نستطيع أن نقول أن القارئ المبتدئ يعني بإمكانه أن يؤجل هذه الحاسة النقدية إلى مرحلة متقدمة يبلغها
أو يختار الكتب التي ربما تكون تؤسس لديه ملكة النقد وترسخ المبادئ والقواعد التي بناء عليها يقيم
الكتب. عواطف السعودية والفريد من بريطانيا تحدثا عن مظاهر الحب المجتمعات الغربية للقراءة. هنا السؤال الحقيقي يطرح، هل تقدم الغرب فضيل الشيخ مرجون بحبهم للقراءة وتخلينا نحن عنها، أم أن هناك إشكالية أخرى قد تكون هي السبب في تقدمهم وتخلفنا؟
هذه أحد الأشياء. اليابان مثلا أكثر شعوب العالم قراءة للصحف، يقال في صحيفة أغنيوميري تبيع يوميا 10 ملايين نسخة فضلا عن غيرها. الرجل الشارع الحرفي في اليابان يقرأ سنويا 40 كتاب، في أوروبا يقرأ الرجل الشارع غير المتخصص غير المتعلم يقرأ 10 كتب، أما في العرب فهو يقرأ 10 كتاب، يعني من كتاب 100 صفحة يقرأ 20 صفحة فقط. ووفق تقرير صادر عن منظمة اليونسكو أن معدل القراءة في العالم العربي، معدل القراءة طبعا لكل المواطنين الصغار الكبار، لا يتعدى 2 دقيقة في السنة، بينما هو في أوروبا 6 ساعات. في يعني كل مليون عربي لهم 30 كتاب، بينما في أوروبا حوالي 580 كتاب، وفي أمريكا 212 كتاب. الأمية كما ذكرنا في أوروبا 3% فقط الأمية، بينما في بلد عربي نفطي كالعراق الأمية تزيد على 60%.
ربما الإحصائيات إذا قيست بالدول العربية تكون أكبر وحتى العالم.
فلشت أن قضية ضعف القراءة هي أحد أسباب تخلف العرب والمسلمين وتقدم غيرهم.
الأخت الأبية كتبت تقول إن ثقافة الشعوب تعكسها وسائل إعلامها وأدوات المعرفة فيها. كيف ترى فضيلة الشيخ دور الإعلام العربي والإسلامي في إشاعة ثقافة القراءة لدى الأفراد؟
أنا أعتقد أنه الإعلام في العالم العربي، الإعلام يعني في جزء كبير منه، وأيضا هنا لا نريد التعميم، هو إعلام هدام مشغول بالفيديو كليب وصناعة النجوم وتخدير الشباب، وبعض القنوات هي عبارة عن مواخير للدعارة بدون مواربة ولا تغطية ولا تحسين للألفاظ، ويوميا تتوالد مثل هذه القنوات. هناك قنوات لله الحمد جادة من الناحية السياسية أو الثقافية أو الشرعية الدينية، هذه القنوات عليها مسؤولية كبيرة، وأعتقد يمكن أن تجري المسابقات ومنافسات بين النجوم والأبطال في ميادين ثقافية, ويكون هناك مثلا جاء في حفظ القرآن, في حفظ الحديث, في قراءة الكتب, في معرفة الأعلام والتواريخ والأحكام والاطلاع حتى على الثقافات العالمية, وتربية الشباب على قدرات الإلقاء والإبداع ونجوم الثقافة. لعلي أهمل في أذنك بخبر إنه بينما أنا جالس الآن حدثني أحد الأخوة إنه هذا الاستديو المحيط بنا سوف يشهد في رمضان نوع من البرامج التي تغطي هذا الجانب إن شاء الله, فيعني نقدم شكر سلفا للأخوة في قناة الميت.
هذا إعلان متقدم عن برامج قراءة الميت بإذن الله تعالى. الغريقة فضيلة الشيخ تقول: ابتليت بحب قراءة الكتب الفكرية والمناهج العقلية, ما سبب لي التباس وأصابني بالحيرة لدرجة أنني أصبحت أخاف أن أموت على الإلحاد. أعيش التردد في أتفه القضايا بسبب قراءة تلك. بدي لكم فضيلة الشيخ نصيحة أولا لها ثم لكل قراء هذه النوعية من الكتب.
مثل ما قال الأخ علي من المغرب, يعني قسم القراءة إلى قسمين: قراءة إيجابية وقراءة سلبية. أعتقد أن هذا تقسيم جيد. يعني مثل الطعام, الإنسان ممكن يأكل طعام متسمم مثلا أو ضار, وممكن يأكل طعام مثير. هناك التأسيس, لابد من مرحلة التأسيس و التزويد وصناعة الوعي لدى القاري. من غير المقبول أن تأتي بإنسان لا يجيد العوم والسلاح وترمي به في البحر وتقول له إياك أن تغرق. إذا المرحلة الأولى مرحلة التأسيس والبناء بناء الوعي عند الإنسان. المرحلة الثانية المناعة الذاتية, وهي تبنى على التأسيس, أن يكون عند الإنسان مناعة ذاتية, وهذه المناعة جزء منها نفسي وفردوي بحيث أنه يكون لا يتأثر بهذه الأشياء. المرحلة الثالثة هي مرحلة الانفتاح والحرية والتوسع. لهذا بيقول ابن تيمية رحمه الله نص في منهاج السنة على أن السلف كرهوا القراءة في كتب يعني الفلاسفة وغيرهم وكتب الانحراف والضلال إذا كان الإنسان غير مهيئ وغير مستعد لمقاومتها. أبو علي مثلا صاحب أشهر كشك في الأردن بعدما تمت مصادرة بعض الكتب كما في مقارنة له مع عمان نت, يقول أنه لا أحد يقرأ هنا في عمان. ثم يتحدث عن الكتب, يقول يجب أن لا يمنع الكتاب من الوصول إلى الناس. طبعا ثم يتحدث هو عن قضية الكتب التي تعارض الدين, يعني كتب الإلحاد وكتب الفساد, هذه ينبغي أن لا تدخل أصلا. لكن فيما عدا ذلك ينبغي أن يكون أمام الناس نوع من الحرية. نعتقد أنه الرقيب شديد مقصه جدا في العالم العربي ووزارات الإعلام, يعني شديدة التحفظ على كل الأشياء, فهذه الأمور ينبغي أن ينتبه لها. إذن هناك فرق بين كون الإنسان ينقل بنفسه في كتب يعني قد تكون مليئة بالشبهات والأضاليل دون أن يكون متهيئ لمقاومة ذلك والرد عليه, وقد يكون ما تقوله الأخت الغريقة نوع من الوسوسة وهكذا أرضية, لأن من التوفيق إن شاء الله أن تجعلي أختي هذا الإحساس الموجود عندك والذي تقلقين منه أن تجعلي ذات أن البحث الزائد وتقوية وترسيخ الإيمان, وأوصيك بدرجة أساسية بأن تكثر من قراءة القرآن الكريم بقلب حاضر, فهو الشفاء لما في الصدور كما قال الله سبحانه وتعالى. الكتب مثل ما يقول العقاد فيما نقله الأخوة الحوتمت, إن الكتب مثل الناس, فيهم السيد الوقور وفيهم الكيس الضريف وفيهم الجميل الرائع وفيهم الساذج الصادق وفيهم الأديب والمخطي والخائن والجاهل والوضيع الخليع. القراءة مثل ما قلنا قبل قليل مثل الأكل, هناك فهم القراءة, هناك نوع المقروء مثل ما ذكر الأخ صحوي المفاكس, نوع ما يمكن أن يقرأه الإنسان من المواد. إذن علينا أن نراعي التوازن ونختبر مقولاتنا وطرق تفكيرنا ونعتني بذلك بشكل جيد.
من فضل الشيخ يؤكد على أهمية مأسمته المواءمة بين المراحل العمرية المختلفة التي يمر بها الإنسان ونوعية الكتاب الذي ينبغي أن يقرأه في تلك المرحلة.
لا, ما هو شيء القراءة الدائمة, يعني كلام الأخت مجد, يعني مثلا أنه القراءة ليست مرحلة وتنتهي, واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, والعلم هو أعظم العبادات كما ذكرنا بالأول العبادات, فمن المهد إلى الملحد, من المقبرة من المحبرة إلى المقبرة, سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سفح الدنيا على قبري إلى آخر ما يقوله الشافعي. الأخت رفيقة السبة تكلمت عن أمنية المثقفين والمشاهير, تخرج من الجامعة ممكن يكون أخذ الدكتوراه لكن توقف بعد ذلك, لا يقرأ ولا يحدث معلوماته كما ذكرنا, يتولد من ذلك الصدع المعرفي. هناك نوع آخر من الأمنية الحديثة وهي أمنية الكمبيوتر, يعني الذي لا يتعامل اليوم مع الكمبيوتر يعتبر عنده نوع من الأمنية. بكل حال لكل مرحلة ما يناسبها, وهي الطفولة تحتاج إلى نوع من القراءة. مرحلة المراهقة لها نوع مرحلة الكمال الكهولة الشيخوخة، كل مرحلة لها ما يناسبها.
لعلنا نمر أيضا سرعا إلى نقطة أيضا دعا إليها الأخ سامر، حيث دعا إلى التدرج وما أسماه التخصص في قراءة الكتب وعدم البدء بالمطولات. إلى أي حد تسهم هذه الدعوة دعوة الأخ سامر في تنشئة قارئ جاد وناضج؟
نعم، هناك أولا الرسائل والكتب الصغيرة التي يبدأ بها الإنسان، أعتقد أن الإنسان يحتاج إليها، لأن المبتدئ من الصعب أن يبتدئ بقراءة كتب قد تعد بمئات الصفحات أو المجلدات. هنا الأخت ذرة الضوء دافعت عن الكتب الصغيرة والمطوية دفاعا لا بأس به، لأنه قد توجد يجد الإنسان الصدف الشاطئ أحيانا دون أن يحتاج إلى أن يغوص إلى أعماق البحار. قراءة المتون وحفظها في البداية مهم للطالب المبتدئ ليكون معلوماته، ثم بعد ذلك يقرأ شرحا مختصرا أو متوسطا. ابن وهب ليس المالك من أحد أصدقاء البرنامج يسأل يقول هل الأولى أن يبدأ الإنسان في تخصصه الأكاديمي أم يتوسع؟ أعتقد أن الأمرين نعم لا بد منهما، تخصص الإنسان وقراءته والإبداع شيء ضروري، وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وأن يكون للإنسان ولو هامش من القراءات الأخرى فأعتقد لا أحد يستغني عن ذلك، كان اطلاع ضرورة.
طيب فضيلة الشيخ جبريل لديه كما يقول، عندما دخل جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ، فقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما أنا بقارئ، فأنا كما يقول أخي جبريل قبية الرسول الكريم ولا أحب القراءة والمطالعة أبدا. تعليق فضيلة الشيخ عن مدى صحة هذا الفهم الذي وصل إلى ذهن الأخ جبريل؟
نعم، أولا أنا أود أن أقول للأخوة والأخوات اللي ناقش الأخ جدوع أنه يعني حرف وما تدعي نفس الأحكام على الناس، يعني ممكن تقول إنسان هذا يصلح هذا ما يصلح، بدون ما تجد نفسك مضطر تلقائيا أنه هذا فيه وهذا ترتب عليه كذا وهنا ما ترتب كذا. فالحكمة والموعظة الحسنة في الرد والتوجيه للناس بشكل عام، وكيف صح هذا أمر ضروري. أما الحديث الذي قلنا أنا بقاري، يعني لست بقاري، أنه لم يكن يقرأ وما كنت تقرأ من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك، ولذلك استنباط الأخ الجدوع يعني لا يحب القراءة، الذي يعني يحب القراءة ويحب العلم ولكن لم يكن قارئا، وهذه الحكمة خاصة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. أما كيف تتعود أخي جدوع على القراءة؟ عند تجاوز العقبة النفسية، يعني تجاه نفسك أنه ما أحب القراءة، مش جرب أنك تحبها. ثانيا البدء بالأشياء الجذابة هو سهلة. ثالثا المكتبة المنزلية لك، رابعا ممكن برنامج جماعي مع مجموعة من الأصدقاء، ثم ممكن تقرأ على أحد يعني قريب لك أو شيق أو ما شابه ذلك.
جزاك الله خير الشيخ. يبدو هناك اتصال سنأخذ سريعا من الأخ إسماعيل البركاتي من الرياض. الأخ إسماعيل جاهز؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن القراءة الدائمة والمطالعة في الكتب مما يفتق الذهن وتهدي العبرة والعبات، وتمد المطلع بمدد من الحكم، وتطلق اللسان وتنمي ملكة التفكير، وترسخ الحقائق وتطرد الشبه، وهي أسلوب للمتفرد ومناجاة للخاطر ومحادثة للسامر ومتعة للمتأمل وسراج للساري، وكل ما كلفت المعلومة وضبطت ومحست أثمرت وأينعت وحان قطابها واستوت على سوقها وآتت أكلها في كل حين بإذن ربها، وبلغ الكتاب بها أجره والنبأ مستقره. وأجر القراءة وترك المطالعة وعدم النظر في الكتب حسبة في اللسان وحصر للطبع وركود للخاطر وفتور للعاقل وموت للطبيعة ودفاع للفطر وذبول في رصيد المعرفة. وما من كتاب إلا وفيه فائدة أو مثل أو حكمة أو حكاية أو طرفة. ويقول ابن الجوزي لا يخلو كتاب من فائدة. والإمام ابن حنبل يقول سمعت أن قل رجل يأخذ كتابا ينظر فيه إلا استفاد منه شيئا. أسأل المولى جل شأنه أن يفقهنا في دينه ويأتينا الحكمة وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا إنه
ولي
ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله يكرمك. جزاك الله خير.
مبارك على استثمار الوقت بشكل
جيد. هذا نموذج مثالي حتى في استثمار الوقت، بارك الله فيك. الأخ الهادي من بريطانيا فضل الشيخ ينبه إلى تفشي ظاهرة الاهتمام بالعناوين البراقة والغلاف الجذاب دون الاقتراب إلى المضمون. ما رأيك فيما قال، وهل تحولت فعلا إلى ظاهرة بين القراء؟
نعم هو أولا تعليق سريع على كلام أخ إسماعيل لما يذكر أنه خلى رجل يأخذ كتابا إلا وجد فيه شيئا مفيدا كلام الإمام أحمد وكذلك ابن الجوزي فيه كلام قريب من هذا يعني هذه ناحية مهمة جدا الإنسان يتعود أنه لا يحتقر المعلومة أين يجدها ممكن تجد الفائدة في ورقة التقويم مثلا أو من شخص جاهل أو عامي لكنك تنتفع به بالنسبة للأخ الهادي نعم يعني مثلا لما تأتي الآن بقلة المكتبات الصغيرة الأكشاك الشوارع انظر ما هي الكتب التي تعرف دائما وأبدا تجدها مثلا تتحدث عن كتيب غير موثق عن أهوال يوم القيامة وفي صور مثلا الثعابين والحياة والنيران مثلا أو كتب عن الجن فيها أي مثل ذلك موضوعات يعني مثيرة والصور التي على الغلاف كذلك زد على هذا عملية التحقيق الأخ هذه أشار إليها يعني أنا مرة وجدت كتاب مكتوب حققه لجنة من العلماء بإشراف الناشر وجد داخل الكتاب أحد كتب القيم رحمه الله اجتماع الجيوش الإسلامية داخل الكتاب قال هذه الآية لم نعثر عليها نعم ولعلها حديث قدسي يعني مو متأكدين أن الآية هذه قرآن أو حديث قدسي أو هؤلاء مجموعة من العلماء بإشراف الناشر فالحقيقة مثل هذه الكتب تستحوذ على اهتمام الناس وهي غير ذات أهمية معرفية أعتقد أنه يحتاج كحل إلى كتاب شعبي زي ما هو موجود في مصر بعض الدول كتاب شعبي يعني في طباعته رخيص سهل التداول ومدروس بعناية بحيث أنه يلبي احتياجات الناس ومطالبهم وتوعيه للناس بأن كتب الجن والعفاريت والعناوين البراقة ليست هي المعيار وليست هي ما نحتاجه
جميل هل استحوذت فضل الشيخ هذا السؤال ربما يكون أحد المحاور المهمة في هذا الموضوع موضوع حلقتنا لهذه الليلة لماذا نقرأ هل استحوذت برأيكم فضل الشيخ ثقافة السورة المتحركة على ثقافة القراءة والاطلاع من خلال الكتب
أعتقد أن ثقافة السورة ثقافة منافسة جدا لأن الإنسان يتعامل فيها مع عدد من الجوارح فالصورة يعني تراها العين وتتفاعل معها بشكل قوي ولذلك أنا أقول أن هذا يؤكد علينا أمام يعني التيار القوي للصورة سواء كانت من خلال التلفاز أو من خلال الفيديو أو من خلال الإنترنت أو حتى من خلال الوسائل المختلفة أولا انتقاء ما نشاهده هذا أصبح ضرورة فبدون شك أن وسائل الإعلام هي إحدى قنوات المعرفة فالمعرفة حتى لو كانت من خلال برنامج أو غيرها يستفيد الإنسان منها فينتقي الإنسان ما يشاهده الأمر الثاني ضرورة التوجه إلى الفضاء بمعنى أنه يجب على المعنيين بوضع الأمة أن يكون عندهم اهتمام بإصلاح وضع الفضاء وضع القنوات الفضائية تكثيف البرامج المفيدة الموجهة للصغار والكبار وغيرهم وتسهيل أمر التقاطها للناس لكن هذه الأشياء لا تلغي دور الكتاب فمن الواضح جدا أن الكتاب لا يزال قوي التأثير وطباعة الكتب يعني بخير بالجملة معارض الكتب من القاهرة إلى الشارقة إلى الكويت إلى الرياض إلى مكة لا زال يعني تستقطب عدد كبير من الناس الكتاب للميزات أيضا أولا يسمح بمواجهة المعلومة والحوار معها كما ذكرنا سهولة التصفح الكتب أكثر توثيق بحيث يسهل على الإنسان أن يتأكد من المعلومة مما إذا كانت معلومة فضائية أو معلومة إلكترونية الكتاب أقل ضرر من النواحي الصحية وغيرها الكتاب أعمق تأثير ولذلك قد تجد بعض الكتب يمثل عبارة عن نظرية متكاملة أو نقلة نوعية مثلا في هذه الأشياء والصورة لها الميزات الأخرى يبقى من أخت ياسمين سألت أيها أفضل هذه أو هذه أنا أعتقد أنه إذا وفق الإنسان أن تكون بداية ثقافته من خلال قراءة الكتاب والاطلاع عليه حينئذ يستطيع أن يوظف المعلومات الفضائية والإلكترونية بوجه جيد لكن إذا صار العكس يعني أن بداية معلومات الإنسان هي إلكترونية أو فضائية هنا قد يضعف تأثره بالكتاب أو تعامله معه بشكل جيد
طيب فضيلة الشيخ أديان تقول أن عصر التقنية والتطور العلمي أتاح فهم فنون القراءة هل يمكن برأيكم الاستفادة من هذه الدورات والنظريات الحديثة في تطوير مهاراتنا فعلا في القراءة؟
نعم هناك طبعا دورات كتب كثيرة جدا ومواقع أيضا ما يتعلق بتقنية القراءة لابد قبل الدخول فيها من الإشارة إلى نقطة مهمة وهي ضرورة تحديد الغرض من قراءة الكتاب يعني هذا هو الذي يحدد آلية القراءة كما أشارت أم محمد وهمام. يعني لماذا تقرأ الكتاب؟ ممكن يقرأ الكتاب، الإنسان يقرأ الكتاب مثلا فقط ليكون معلومة عن هذا الكتاب والكاتب، ممكن يقرأه للتسلية لأنه جالس ولا عنده شغل آخر، ممكن يقرأ الكتاب لأن الموضوع يهمه أو لأن به بحث معين. إذا هدف القراءة هو الذي يحدد. أيضا نقطة ثانية، متى نقرأ؟ اختيار الوقت المناسب، وقت النشاط، وقت الحيوية، بعيدا عن الصخب والضجيج والأصوات المزعجة. نبقى متى نسرع ومتى نبطئ في القراءة كما طرح الأستاذ ياسر نعمة، هذا نقطة مهمة جدا. يعني هناك أكثر من اتجاه، اتجاه تسريع القراءة واتجاه إبطائها. فبما يتعلق بسرعة القراءة، هناك مثلا القراءة ما يسمى بالقراءة التصويرية أو المسح البصري للصفحة، الذي يصل يعني أحيانا ينتقل من 400 كلمة أو 900 كلمة إلى 2500 كلمة، بل إلى أحيانا 25 ألف كلمة في الدقيقة الواحدة، وهذا يعني ممكن صفحتين أو أكثر مثلا. هنا تأخذ الصفحة ثانية واحدة أو بضع ثواني بسبب السرعة. غالبا هذه القراءة هدفها بحثي، يعني إنسان مثلا يريد أن يبحث عن آية، يبحث عن حديث، يبحث عن كلمة معينة. هناك ما يسمى بالتحليق فوق النص، يعني ما قام بالقراءة لكنه حلق فوق النص وعمل مسحا شاملا. هناك التصفح، هي قراءة سريعة جدا. هناك القراءة الخاطفة، ثم هناك القراءة السريعة، وهناك أيضا القراءة البطيئة. هذه كلها درجات أو مراحل تنفصل إلى 4 أو 5، ويحكمها أولا التدريب، تدريب الإنسان، وهناك معاهد مخصصة للتدريب إضافة إلى إمكانية الإنسان يدرب نفسه. وهذا شيء جربته في نفسي، وحتى من دون ما يأخذ الإنسان دورة ممكن يتعود أحيانا على سرعة القراءة أو بطئها بحسب طبيعة الهدف والموضوع. مثلا ممكن ما أفشيك سرا، لما يقرأ الواحد مداخلات أول اثنين مثلا، في حالات يبطي لأنه يجب مداخلة أساسية ودسمة، في حالة تسرع جدا لأنه يعني اكتشف أن المداخلة هذه قد تكررت وسبق أنه قرأها قبل هذه المرة، فيحتاج إلى أنه يمر مرور سريع. هناك قواعد مثل إلغاء الارتداد لتكون قراءتك سريعة، لا ترجع للوراء، لا ألغى الارتداد الذي حمل عليك وقت طويل خصوصا في قراءة الكتب الطويلة. كذلك القراءة المقطعية، يعني بدل ما تركز على كلمة واحدة تركز على مجموعة جمل في الوقت ذاته. هناك حركة العودة السريعة للعلم، بمعنى لما ينتهي السطر وتبدأ في السطر الجديد لابد يعود الإنسان نفسه على السرعة في ذلك، ثم التدريب اليومي على سرعة القراءة بحيث يستفيد الإنسان من وقته ويتعامل مع كل كتاب بما يناسبه من البطء أو السرعة.
يريد أن تكون القراءة أفضل وسيلة تدريب لزيادة سرعة القراءة.
أفضل وسيلة.
جميل. فاطمة إبراهيم من تونس فضيلة الشيخ ونجاة أحمد من ليبيا، تحدثت عن القراءة عبر الإنترنت، ما يطرح في الأفق هذا الصراع حقيقة المختدم بين الكتاب الإلكتروني والكتاب المطبوع، إلى أيهما ينحاز فضيلتكم، وهل برأيكم يغني أحدهما عن الآخر؟
الأخت البر المنثور، وأنا أقول إن شاء الله البر المصون، تكلمت عن جوجل وهو أحد محركات البحث في الإنترنت، وأنه ثبت في عجلة كثيرين عن القراءة. أنا في اعتقادي ليست المشكلة في المخترعات بحد ذاتها، لأنه يفترض أن بتسهيل مصالح الناس، يعني مثلا الإنترنت جوجل أو أي محرك بحث آخر مهمتهم إمدادك بالمزيد. وأنا في بعض المحاضرات مثلا بدلا من أن أقرأ في الكتب أحيانا أو مع الكتب، ممكن أنك تعطي محرك البحث عنوان معين فتفاجأ بأنه زودك بمئات المواضع التي تستطيع أن تستعرضها بسرعة وترى ما يفيدك منها. فالمشكلة دائما في طريقة الاستخدام وليست في وجود هذا المنتج أو غيره. الانترنت سهل التوسع في الوصول الى المعلومات، سهل الوصول الى المعلومة بسرعة ايضا خلال وقت قياسي. تحديث المعلومة على مدار الساعة ومواكبة الحركة المعلوماتية، وان كانت بعض الدوائر الاسلامية لا زالت تعاني من عدم التعامل بشكل جيد. مرة من المرات دخلت اسأل عن مثلا اعضاء هيئة علمية في بلد اسلامي في محرك البحث، لم أجد أنها تحتوي إلا على معلومات قد تحل لها 10 سنين أو أكثر. يبقى أن قضية التوثيق مهم للمعلومات في الإنترنت، وأيضا السجهات والأقراص الموجودة من مكتبات وغيرها، في الغالب أنها تعتمد على الجمع والسبق على حساب دقة المعلومة وضبطها، ولذلك تصبح دليلا يعني فهرسة أو تقريب أو تنسيل، لكن لا يمكن يعتمد عليه الإنسان بشكل كلي حتى يتأكد منها. هناك مثل موقع ذكرته الأخت خزامة وهو موقع الوراق في الإنترنت، عبارة عن مكتبة متكاملة. طبعا هناك مواقع كثيرة جدا لكن هذا أحدها. الخلاصة أن الإنترنت فيها الغث هو الشنين. وذكرنا بقصة الخنتشار اللي ترى الأخ ناصر يقال أنه أحد العلماء يعني كنا عنده سهولة أو سيولة في المعلومات وإذا لم يجد المعلومة فإن يخترعها. فلاحظ طلابه هذا في يوم من الأيام كل واحد منهم تبرع بحرف واخترعوا كلمة خنتشار واتفقوا على سؤال الشيخ ما هو الخنتشار. فبسرعة قال لهم الخنتشار هو نبات ينبت في أطراف اليمن ويعني يؤخذ منه كذا وأنه يوضع مع الحليب. وقال الشاعر لقد جذبت محبتكم فؤادي كما جذب الحليب الخنتشار. وقال الله تعالى فقال واسبس خشوا أن يدخل إلى المناطق التي تضر بدينه في الكذب وغير ذلك. فالإنترنت فيها الغث والسمين ولهذا على الإنسان أن يحسن الاختيار فيها.
وقد يكون أيضا هنا دعوة فضل الشيخ حتى من خلال موقع الإسلام اليوم ربما دعنا فيها وأن يكون هناك لجان علمية فعلا تقوم وتشرف على إصدار بعض السيديهات. وقد قام موقع الإسلام اليوم بعض الأشياء المتميزة في هذا الطريق مع بعض المواقف
الحمد لله.
كيف نقرأ سؤال مهم حقيقة طرحه الكثير من الإخوة والأخوات من بينهم الأخت مجد أم الفضيل والأخت نفت عبد الجبار. فما هي برأيكم أيضا الطرق الصحيحة للقراءة النافعة المثمرة؟
أول نقطة قضية النية الصالحة يعني لماذا تقرأ؟ أن يعني يكون الإنسان قلبه منطوي على نية صالحة. هل أن تقرأ مثلا لتنتصر لرأيك الذي قررته؟ هل أن تقرأ لتجد نصوص تنوي أعناق لشيء تريده؟ هل أن تقرأ فقط لتبحث عما يوكد ويوافق ما عندك؟ هل أن تقرأ ليقال هو قارئ؟ كل هذه الأشياء تبعث من استفادة الإنسان. ثم على الإنسان ثانيا أن يبدأ بالكتب السهلة بحيث لا يكون الكتاب يشكل عقبة وقد يحول بين الإنسان وبين القراءة، فيكون الكتاب سهلا للتناول في أسلوبه ولغته. أيضا يكون جذاب، يعني ممكن يكون مثل ما قال الأخ المنذر قصة، والقصة جملة من جنود الله، فالقصة تؤثر. أن يكون مأمورا كما أشارت الأخت كلمة طيبة بحيث أنه لا يشكل مشكلات فكرية أو نفسية عند الإنسان. ثالثا التنويع في القراءة، فعلى الإنسان أنه ينوع في القراءة، يقرأ في الآداب، يقرأ في الشعر، يقرأ في التاريخ، يقرأ في اللغة، يقرأ في بعض العلوم النافعة والمفيدة. التخصص كما أشرنا أهمية أن يعتني الإنسان بتخصص معين ويقرأ به. يبقى القراءة صامتة، والأصل أن الإنسان يقرأ قراءة صامتة لأنها أسرع، لكن أحيانا يحتاج إلى قراءة جهرية، وأحسن شيء أن الإنسان يكون عنده قدرة على القراءة الصامتة والجهرية. أما كون الإنسان لا يجيد القراءة الصامتة زي ما الأخت شمس أشارت، وإنما يجيد القراءة الجهرية فقط، هذا يعتبر نوع من الأمية أيضا. يعني ينبغي أن يتأول الإنسان القراءة الصامتة لأنها سريعة والعين تسبق الصوت بشكل دائم. بل الملخصات مثل ما ذكرنا قبل قليل لما تقرأ مثل تلخص الكتب كلها خذوهم بالبداية، فترة الشلاء فترة حيوية وتوقد وحماس، ينبغي الإنسان يتذلل فيها الكثير. اكتب قوائم بالفوائد والملتقطات والأشياء المهمة، سجل في آخر الكتاب تاريخ قراءتك للكتاب ورؤيتك الشخصية له، وإذا أعجبك كاتب معين فتابع إنتاجه، اشتر بقية كتبه وقرأه واحدا بعد الآخر. الكتاب المهم يقرر، لكن هذا قليل، بعدما تقرأ وتكتشف أن الكتاب مهم ممكن أن تعيد قراءته مرة أخرى.
عابد من الله الشيخ طرح استبيان لتحديد ما اسمه وضع أصدقاء البرنامج بالنسبة للقراءة، بالإضافة إلى طلبه مشكورا إسهام الأصدقاء بتجاربهم في القراءة، ونحن سنحاول استعراض بعض هذه التجارب التي قدموها بعض الإخوة والأخوات. وعندنا
بالنسبة للاستبيان، أنا أولا أشكر الأخ عابد وكل الإخوة اللي شاركوا في الاستبيانات السابقة، وضمن الاستبيان وطرح سؤال يعني لفت نظري إنه ما هو الكتاب الذي ندمت على قراءته؟ فعدد من الأخوات ذكروا، أخت ذكرت كتاب النرهاب، وأخرى ذكرت كتاب دايل كارنيجي اللي دعا القلق يبدأ الحياة، وأخوات أخر يعني مثل أخت باطن إبراهيم قالت لا تندمي، على الأقل عرفت الصح من الخطأ، وأنا تقريبا مع هذا الرأي أنه يعني لا تندم على كتاب قرأته، على الأقل أنك عرفت أنه لا ليس مفيدا ليس جيدا. وذلك كان من طريقتي أنه إذا بدأت بقراءة كتاب وحاول أن أكمله إلى الآخر حتى لو لم يرق لي أو يعجبني، مع أني لا أكتب كسر أني ندمت على قراءة كتاب معين، وهو فتاوى الإمام ابن تيمية رحمه الله. ندمت لأن كنت أنا أتمنى أن أكون يعني ليس فقط قرأته وإنما يعني أتقنته على طريقة اللي يقول أنا ما أحبك ولكني أموت فيك.
طيب، لجأت أحمد من ميديا تطرح تجربتها في القراءة أو مع القراءة، تقول كما كتبت رسالتها داخل الموقع: الكتاب الذي أهوى قراءته يجب أن يعني لي شيئا، فربما يجذبني عنوانه في البداية، لكن قيمته عندي تكمن عندما أضعه بين يدي وأتلاعن في مقدمة الكاتب ومواضيع الفارس. كما أني لا أفضل قراءة الكتاب الواحد في مدة محددة، فربما يأخذ معي الكتاب الواحد أي كثير من الوقت، كما لا ألزم نفسي بفترات قراءة يومية ومحددة.
تقريبا هذه طريقة مقبولة، وأنا أستخدم نفس الطريقة، أنه لا تلزم نفسك لا بوقت معين في القراءة أن تختم الكتاب خلال كذا، ولا بأن تقرأ في الوقت الفلاني، بل عكس ينبغي أن الإنسان يعود نفسه أنه يقرأ في كل وقت بقدر المستطاع.
جميل. الأبية منذ أن بلغت سن 15 وأنا شغوفة بالقراءة بشدة، كنت أقرأ الكتب التي تناسب المرحلة التي مررت بها، ومن ضمن ما قرأت توجيهات للفتيات من المعاكسات وأخطارها ونتائجها، كشفت لي حقائق ربما غفلت عنها. كما كنت أقرأ المسابقات بعض الكتب الكتيبات الفقهية.
نعم، أيضا أن يكون الإنسان من البداية يوفق بأن يقرأ، هذا أقل ما يأتي من فوائده، أن الإنسان تصبح القراءة عادة من العادات تسهل عليه، وإذا وفق أيضا بمن ينتقل ويختار له الكتب كما أشارت الأخت فهذا شيء طيب.
أفاول جنود والدي من المحبين للقراءة والمغرمين بالاطلاع، كنا عندما ننجح في اختباراتنا الدراسية يأخذنا لنشتري ألعابا ونختارها بأنفسنا، ثم يذهب للمكتبة ويشتري لنا قصصا من اختياره لنقرأها، فكأنه يقول لنا ليست الإجازة للمعد فقط وإنما يجب أن تقرأوا.
هذا شيء جميل، يعني هذا نوع من العمل التربوي للأب، المعد لا بد منه من الصغار، بعكس الأخ اللي ذكر المبتسم اللي يغلق المكتبة على ولده ويجبره على القراءة إجبارا، هذا سوف ينفر من القراءة، فهنا خلط القراءة بمعد مهم، وأيضا كونهم هم الذين يقومون باختيار سواء اللعب أو الكتب، هذا يبني شخصياتهم واعتزازهم.
جميل. طالبة الثبات من خلال تجربتي كما تقول مع طالباتي أثناء زيارة المكتبة المدرسية، أدركت أن أكثر ما يجذبهم الصور للمحتوى الذي يحتويه الكتاب.
صح، ولذلك إذا جاءت الطالبة يمكن تصدم، يعني يخيب ظنها بالكتاب لما تجد أنه عبارة عن كتابة، بينما لما يكون الكتاب مزود بالصور بالنسبة للصغار هذا شيء مجرد، لذلك حتى في بيت النبوة عائشة الصديقة رضي الله عنها كان في بيتها دمى تلعب بها وتتدرب ربما على رعاية الأطفال من خلالها.
الحياة عندما أحصل على الكتاب أتفحص عنوان جيدا ثم أفتحه على الفهرس لأرى المواضيع. ثانيا أبتعد عن من حولي وأصدر ورقة وقلم. ثالثا أبدأ بالقراءة من الصفحة الأولى بل وحتى المقدمة، وأبدأ بتسجيل ما استفدت بعد كل فصل أنتهي منه.
يعني هذه صورة نموذجية جيدة، والناس يختلفون، بعض الناس الضوضاء والتشويش لا يساعده بل يعوقه، بينما هناك ناس آخرون ولعل أحدهم أجد متعة في القراءة وأنا في وسط، يعني حتى لو كنت في وسط الضجيج أو قريبا من الأطفال أو غير ذلك، وأحس أن أستطيع أن أعزل نفسي وأتابع ما أريده. الطريقة التي ذكرت الأخت طريقة مثالية لما نحتاجها.
نور من لبنان، مقالاتكم فضيلة الشيخ سلمان أحيت نفوسا ونفسي إحداها. منذ صادفت موقع الإسلام اليوم رسلتكم منتقدة مستاءة، وكانت تردني إجابات على شكل مقالات أو هكذا كنت أشعر، مرجعية الحرية، مقولات في فقه الموقف، ورقة في هضم العمل الدعوي، ما ربطني بالقراءة وشجعني على الزيادة منها.
والله يعني كما أشارت الأخت نور، وأيضا يعني كان مربوط هذه المقالات لها في الموقع ومشاركات في البرنامج، ونحن نعتز بالأخوات التي حقيقة يمثلنا أو الأخوة الذين يمثلون امتداد لهذا البرنامج والأفكار التي يعني ينبغي أن يعني يتواصى بها الجميع في أنحاء العالم الإسلامي.
القارورة تعودت دائما قبل خلودي من النوم أن تنتقل عيني بين أسطر إحدى الكتب حتى يهاجمني النوم، وأجمل اللحظات هي تلك اللحظات التي أضم فيها كتابي بين ذراعي.
أيضا وقت النوم بعض الناس قد يستغرق نصف أو ساعة قبل أن ينام وهو يتقلب في فراشه، هذا وقت ثمين يشتغل الإنسان بالقراءة كما ذكرت، أو بالتسبيح وقراءة شيء من الأوراد والقرآن حتى يخرج إلى النوم.
جلسة الساحة كان لدينا كتب لا تعد ولا تحصى، وكانت الكتب في مكتبة الوالد المنزلية غير مرتبة وغير مصنفة. ذات مرة جاءتني فكرة مداهنتها وتغييرها من جبينها، وبالفعل في الصباح بعد أن خرج إلى عمله أخرجت كل الكتب ثم صنفتها ورتبتها، وبعد هذا والحمد لله أصبحت الكتب تقرأ. خلاصة القول كما كتبت هي أن التصنيف والتنظيم للكتب دافع قوي للقراءة.
صحيح، يعني نصف المال بالمنظر كما يقول العوام، فإذا كانت المكتبة عبارة عن كتب متراكمة، لا أكرمك يوم من الأيام ذهبت إلى أحد أماكن بيع الكتب وجدت مئات البكاكين والأكشاك، ف فمع رغبتي في الكتب إلا أني وجدت جهدا وعجوزا لأن وجدت هذا الركام الهائل من الكتب ويعني صعوبة التعامل معها. فأن تكون الكتب مصفوفة مرقمة هذا نوع من الذوق الذي يساعد الإنسان على حسن القراءة.
حطين وأبو نوف يسألون حقيقة كيف يمكن أن ندرس حب القراءة في أطفالنا؟
كنت انتقلت من التجارب نعم. عندي تجارب سريعة يعني
الوقت معنا مازال يعني إذا كانت الترقى
الأخ فريد يقول كنت أكره القراءة نعم. من بريطانيا وجذبني إليها سلسلة قديمة تسمى بالرجل المستحيل وأخذ الأخ فريد من هذا فائدة وهي بعض القصص البوليسية والروايات والسرديات علينا أن لا نتخذ موقف سلبي منها دائما وأبدا وأقول هذا صحيح بل إن بعض القصص إذا سلمت من السلبيات ترد الإنسان على الاكتشاف على الحذر على اليقظة على التفكير في الحلول والمشكلات وقد قرأت ربما الكثير مما كتبته الروائية الشهيرة أغاثا كريستي وجدت أنه بعزم الأشياء التي ربما هي إفرازات مجتمعهم في قضايا يعني لا أخلاقية إلا أن هذه الكتب لها منافع المبدئة أيضا تقول أنها قلدت أخاها في القراءة كان يقرأ وكانت تعجب بقراءته وتقرأ مثله وكانت إذا سألته سؤالا لا يبادر بإجابتها على سؤالها بل لا يجيبها وإنما يرشدها إلى المراجع وهذا شيء مهم يعني يقول لها مثلا الجواب موجود في هذا الكتاب وفي هذه الكتب ويدع لها بنفسها موضوع القراءة زهرة الآلة تقول أنها كانت أمها تعطيها ما يسميه بالحواديت قبل النوم في قصص الأنبياء وبمجرد ما دخلت المدرسة كان تشرع إلى كتب الدين على وجه الخصوص وتقارن بين ما هو موجود فيها وبين ما سمعته من أمها وتسأل والدها عن سبب وجود نوع من الاختلاف أحيانا بين هذا وهذا. الأخت حطين ذكرت موقف أو قصة ممكن سميها ورطة في امتحان العقيدة إنه جاءها سؤال من العقيدة ربما لم تجب عليه أو غاب عنها الجواب فبدلا من ذلك ذكرت الإجابة كلمة ابن جوزي معروفة يقول فيها طبعا كانت حافظة الكلمة دي أن أقرب الخلق إلى الله تعالى هم العلماء وليس قرب العلماء بمجرد صورة العلم ليس هذا هو العلم النافع بل معنى العلم هو النافع وإنما ينال معناه من تعلمه للعمل به فالأستاذ طبعا قدر هذا الفهم وهذه الثقافة وأعطاها الدرجة كاملة فتقول من يوم إذن عرفت أن ساعتنا الطلاع مفيدة للإنسان حتى في دراسته وهذا أمر مجرب وموجود يعني حتى الطلاب الذين يقولون لا نقرأ نحن فرحنا بخلاصنا من المدرسة فما بالنا نريد أن نعود لنقرأ في الإجازة مرة أخرى يقول حتى هذه القراءة تفيد الإنسان في قراءة المدرسة وفي تعامله مع الكتب ومع الأسئلة.
الأخت سبيل من الأردن قفزت بنا حقيقة إلى نقطة قد تكون غاية أيضا في الهمية ماذا عن قراءة كتب الآخر المختلف فكريا ودينيا معنا قراءة الكتب مثلا المترجمة على سبيل المثال هل هناك ضوابط فضل الشيخ تعتقد يمكن الالتزام بها للانتفاع الإيجابي بهذه الكتب
بالنسبة للكتب الآخر طبعا قد تكون كتب مترجمة في ألوان العلوم في الإدارة في غيرها من الواضح أن هذه الكتب المترجمة كثير منها تلاحظ بيح العناوين ومباشرتها فيها نوع من الجاذبية حتى في الإخراج هذه الكتب لها شعبية كبيرة في الولايات المتحدة والعالم العربي وأيضا في إيران يعني بشكل ملحوظ جدا لأن لغتها سهلة وواضحة وفيها معلومات وهي تساعد الإنسان لكي يساعد نفسه كما يقال الأمريكان يشترون ملايين الكتب باستمرار يصبحوا أكثر نحافة أو أكثر ذكاء أو أكثر جاذبية أو أكثر هدوءا والوجه بضغط الحياة بعض مؤلفي هذه الكتب التي تعرض اليوم في المكتبات كأكثر الكتب مبيعا أصبح مؤلفوها نجوما في العالم وبعضهم حولوها إلى برامج تلفزيونية وتعاطوا معها هناك قسم خاص في مجلة نيويورك تايمز لأكثر الكتب مبيعا يصدر بشكل أسبوعي ربما يكون أنطوني روبنز من أكثر هؤلاء المؤلفين شهرة الأخت رفيقة السبا تقول كما قلت ندمت على قراءة كتاب دعا القلق ودى الحياة أنا أعتقد قرأت الكتاب أكثر من مرة كتاب في نظري جيد ومفيد وأحد العلماء قام بتلخيصه في كتاب اسمه إيش الطرق المفيدة للحياة السعيدة لكن عزل الأشياء السلبية من هذه الكتب هذا مفروض منه
طيب فضل الشيخ يبدو أن لدينا أيضا برنامج حقيقة يجهزون الأخوة إذا كان الأخ المخرج يجهزون هو ويرد على الشاشة برنامج ما يسمى القراءة العلمية المركزة بيدنا أن يستفيد منه الأخوة نطرح على
الأخوة والأخوات من خلال الشاشة لعلهم يستفيدوا ولو سريعا. ونعدهم أيضا بإذن الله تعالى أننا سننزل هذه هذه الجداول وهذه الكتب القيمة وهذه الخطة المفيدة بالنسبة للقراء الجادين في موقعنا على شبكة الإنترنت، لكن نستعرضها سريعا على الشاشة. هناك برنامج القراءة العلمية المركزة، نشاهد الآن برنامج القراءة العلمية المركزة ألف، يشمل مجموعة من الجامع العلوم الحقيقة، مجموعة من الكتب حقيقة يمكن للإخوان أن يطلعوا عليها مع بعض خطة زمنية للقراءة أيضا، الأسبوع الأول والثاني والثالث يمكن الإطلاع عليها. نحن أمام الشاشة إن كان تأتي أيضا هناك برنامج القراءة العلمية المركزة ألف، هناك أيضا برنامج القراءة العلمية المركزة باء، فتظهر الآن على الشاشة بإذن الله تعالى متابعتها من قبل الإخوة والأخوات. هي تظهر الآن برنامج القراءة العلمية المركزة باء، وهي يعني مقسمة إلى فصلين، نعم إلى فصلين، فصل أول وهذا الفصل الدراسي الأول يمكن أن يستخدمه خصوصا الطلاب في مدارسهم، ومقسمة من الأسبوع الأول إلى الأسبوع الحادي عشر، بالإضافة إلى جدول الحقيقة يقدم نفسه ولم ينفذ. يمكن من القارئ الجيد أن يضبط نفسه من خلال هذه الخطة الزمنية للقراءة، وأن بعد نهاية هذه المدة الزمنية المقترحة وهي يعني مرنة في النهاية، يستطيع كل قارئ أن يضع خطة زمنية تناسبه عن وفق قراءته وفق أسلوبه وفق ثقافته وأيضا اطلاعه وحبه للقراءة. بعد هذه الخطة يستطيع كل قارئ أن يقيم نفسه إلى أين وصل، ما هي من الكتب التي استطاع إنجازها وماذا يحتاج وماذا متبقي له لإنجازه. هناك أيضا برنامج القراءة العلمية المركزة جيل، إذا تظهر الآن على الشاشة برنامج القراءة العلمية المركزة جيل خلال الفصل الدراسي الأول، بنفس الطريقة مجموعة من الاختيارات قام بها بعض الإخوة المباركون جزاهم الله خير وعدوا هذه الكتب، وفي النهاية هي كتب يعني اطلع عليها مجموعة من الإخوة والمشايخ وحقيقة اطروا جملة كبيرة منها بإذن الله تعالى تكون منضبطة ومساعدة ومحفزة للإخوة والأخوات لإنجاز مزيد من القراءة وقراءة الكتب، وأيضا نقلة بإذن الله تعالى تكون نوعية للأمة ولشباب الأمة ليصبحوا أكثر قراءة. بالنسبة للبرنامج آخر، هناك برنامج مقترح للقراءة المثمرة، برنامج مقترح للقراءة المثمرة أيضا مجموعة من الكتب وضعت وستوضع إن شاء الله الآن أمام الشاشة، فيها مجموعة من الكتب في كل فن من الفنون، فنشاهد كما قلنا أشمل مجموعة من الفنون. هناك مثلا على سبيل المثال كانت تظهر الآن أمام الشاشة القرآن وعلوم، ربما تظهر الآن القرآن وعلوم، هو برنامج كما هو مشار إليه في أعلى الشاشة برنامج مقترح للقراءة المثمرة وليس برنامج إلزامي، لأن هناك قد يكون شخصيات أخرى تقترح مجموعة من الكتب ومجموعة من الفنون مختلفة، لكن نقرأ هنا القرآن وعلومه، وهناك مجموعة من الكتب المقترحة التي اشتغل على اقتراحها مجموعة من الإخوة المباركون حقيقة، واستطاعوا أن يجمعوا درر من هذه الكتب ل المساعدة، مساعدة المبتدئين ومساعدة الذين يعشقون القراءة للوصول إلى مستوى متقدم في هذا المجال في فن القرآن وعلومه. إن كان الشاشة أيضا تظهر لنا الفن آخر، يمكن أن هناك السنة وعلومها الآن تظهر بإذن الله تعالى، نعم السنة وعلومها، وهو أيضا كما قلنا برنامج مقترح من قراءة المثمرة، مجموعة من الكتب لن نستطيع حقيقة سرد الأسماء كثيرا لأننا سأحاول يعني إنزالها في موقع البرنامج على شبكة الإنترنت. هناك إن كان ظهر أيضا بعد ذلك العقيدة والمذاهب المعاصرة، أيضا هناك مجموعة من الكتب، ونعيدكم كما قلنا ونكرر أننا سنحتفظ بها بإذن الله تعالى مطبوعة وليست مصورة، مطبوعة من خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت، هذه العقيدة والمذاهب المعاصرة، وهذه مجموعة من الكتب التي يمكن الاستفادة منها من قبل الإخوة أصدقاء وصديقات البرنامج، وكذلك من قبل كل الإخوة الذين يرغبون في تنمية قدراتهم القرائية و
أيضا الوصول بأنفسهم بإذن الله تعالى ويقولون إلى مستوى متقدم من القراءة العقيدة ومنها المعاصرة ثم الفقه وأصول أيضا إذا نرنا ولو سريعا حتى لا يدركنا الوقت لكن نعم الفقه وأصول أيضا مجموعة من الكتب المقترحة يمكن أن يسجلها الإخوة بعد ذلك بعد الفقه وأصوله هناك لا يمكن تسميته نعم اللغة والآداب أيضا هناك كتب مقترحة بالنسبة للغة والآداب نعم هناك مجموعة حقيقة من الكتب ثم بعد ذلك يمكن أيضا أن نطلع على برنامج مقترح للقراءة المثمرة ولكن في فن آخر وهو فن التربية والفكر التربية والفكر والدعوة نعم نعم وثم بعد ذلك إن كان ظهرت لنا هي آخر السلسلة المقترحة وهي في السيرة والتاريخ في السيرة والتاريخ ستظهر الآن أمام الشاشة بإذن الله تعالى وكما قلنا لكم أننا سنحاول إنجازها في موقعنا على شبكة الإنترنت يمكنكم أيضا إنزالها والاستفادة منها نعود لأسئلتنا فضيلة الشيخ
من هذه المجموعات
وفي
نفس الوقت أرجو ما يأخذ انطباع المشاهدين بمعنى ذلك أننا نجرهم إلى يعني المناطق الجبلية الوعرة ليسيروا فيها هذه للذين يريدون الاستزادة أو ممكن يأخذ الواحد منهم جانب معين أو فن معين يمكن للإنسان أن يقرأ بنطاق أوسع كما سوف نتحدث
جميل حقيقة وبنات كما قلنا سابقا قبل الشيخ كيف نغرس مسألة كيف يمكن أن نغرس حب القراءة في أطفالنا
نعم وفي قصة ذكرها أحد الأخوة وذكر خطيب البغدادي رحمه الله عن سفيان بن عيينة لما جاء طفل صغير وكان الجماعة المسجد نظروا إليه بازدراء فقال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ثم ذكر أن سفيان بن عيينة حاله وقال كيف لو رأيتني نظر وخاطبه وأنا لي 10 سنين وطولي 5 أشبار ووجهي كبدي نار وأنا كشعلة نار وثيابي صغار وأكماني قصار وذيلي بمقدار ومقلمتي كالنوجة ومشبرتي كالجوجة إلى آخر فإذا أقبلت قالوا وأنا أغشى مجالس أهل العلم كعمر بن دينار وإذا أقبلت قالوا أفسحوا للشيخ الصغير أن الصغار حين يقرؤون المقررات ولا يكادون يصيغونها بل يتجرعونها تجرعا ولذلك لابد من تدريبهم على موضوع القراءة بشكل صحيح أول ما يكون يمكن يكون تلخيص لبعض ما ذكرنا سابقا أول شيء قدوة سواء من الأب أو الآخر كبير أو المعلم أن يرى دائما أن الكتاب معك وهو أصحابك هذه الصورة تنطبق في ذهنه ولا ينساها ثاني المكتبة صغيرة في المنزل وفي مدرسة الصغار أيضا هذه المكتبة ربما فيها كتب مصورة وقصص وأحيانا الكتب تقترب من الألعاب أو يكون الكتاب يتضمن لعبة بعض الكتب إذا فتحته وأصدر صوتا كصوت الحيوان أو يكون فيه مثلا شكله قريب من ذلك بحيث يكون جذابا للصغار مراعاة ميول الصغار ورغباتهم بالرسوم وغيرها مراعاة المكان الجيد أيضا وبعضهم يضعون كرسي كما ذكر أحد الأخوة كرسي متميز بالإضاءة وبالشكل ومريح للقراءة ويجلس فيها الطفل لفترة معينة مراعاة الوقت الذي يقرأ فيه أو يقرأ له فيه يكون الوقت مناسب ممكن الأب والأم يلعب مع الطفل ألعاب قرائية يعني تهجي حروف أو تكوين جمل أو ما أشبه ذلك وضع جوائز من الصغار إذا قرأوا شيئا أو حفروه أن تطلب من الطفل أن يلخص لك مثلا بعض هذه القصص وهذا أيضا يدربه على عملية الاستيعاب وارتجاع المعلومات الترغيب بكافة الوسائل على سبيل المثال الأخت الدانة من صديقاتنا الجدد وهو أظن طفلة في الثانية من عمرها تقول لها بتني أمي أمها الدرة قصص عالمي الممتع وقرأتها وقرأت قصة فاطمة بنت الخليفة مرارا وأنا أحب القراءة وأحب أول ثنين شكرا يا بنتي إذا الأطفال ينبغي أن يعتنى بهم لأن فترة التأسيس والتكوين إن سمحت لي المراهق أيضا هو يعني في مرحلة مهمة جدا في بناء وتكوين عادة القراءة له أن يزيد أولا بالكتب التعاملية في الكون والإعجاز العلمي مثلا في القرآن الكريم هذا مهم جدا في بناء إيمانه وغرفه الكتب التي تتحدث عن التغيرات الجسمية وأن لا نعتبر هذا عالم مظلم يجب أن لا يقترب منه ليعرف التغيرات التي تطرأ على جسمه وكيف يتعامل معها من الناحية
الشرعية ومن الناحية أيضا من الصحية وغير ذلك. بعض الأخوات تقترح كتاب بلوغ بلا خجل ومراهقة بلا أزمة وشباب بلا مشاكل الأستاذ أكرم رضا, كذلك الدكتور محمد الثوني من الكويت له مجموعة كتب مفيدة. النوع الثالث من كتب الثقافة الشرعية للمراهق وما يحتاجه في هذا الجانب, ينبغي أن يختار في ظل رقابة حكيمة, يعني لا يملى عليه إملاء لكن يكون له حق الاختيار, هناك رقابة ذاتية من بعيد. كتب السيرة ينبغي أن يقرأ في كتب السيرة لكن لا يغرق في الأسانيد والأقوال والخلافات وما شابه ذلك, وإنما يقرأ الكتب التي تغرس في قلبه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتزاز بهذا الدين. كتب النوادر يهتم بها المراهقون والفوازير والمسابقات وغيره, والحمد لله في المكتب مجموعة من الكتب الإسلامية في هذا الجانب. كتب القصص وهي مفيدة, بدلا من يذهب إلى قصص روايات عبير وغيرها وروايات غرام وحب وما أشبه ذلك, هناك قصص مفيدة, هناك قصص للدكتور نجيب الكلامي يعني جلها بل كلها مفيد, هناك الشيخ علي القنطاوي رحمه الله جميل عنده كتاب قصص من التاريخ جميل جدا وقد قرأته في المرحلة المتوسطة, وكتاب رجال من التاريخ أيضا جيد, محمد موفق سليم له سلاسل جيدة, الدكتور محمد الحضير له مجموعة من المجموعات قصصية ممتازة جدا وعاطفية. الأخت سلوى مدني تقول حب القراءة لكن حين أمسك الكتاب أشعر بالنعاس وتكثر الدموع في عيني ويبدأ التثاؤب, فهذا له الإشكال. إذن أختي سلوى أولا ابدأ إذا القصص مثل ما قلنا, بعضهم يقول لما تقرأ مثلا كتب في البخلاء للجاحظ أو غيرها وغيرها لا يمكن يأتي النعاس, أو كتب في ابن الجوزي مثلا في الأذكياء أو الحمقى والمغفلين, لكن لا أنصح بالضرورة بهذه الكتب, إنما أنصح بالكتب التي تجمع بين القصة والمتعة من جهة وبين الفائدة من جهة أخرى كما ذكرت بعضها.
طيب مجيئاً للأخوة والأخوات فضيلة الشيخ بينهم الأخت بيارق الأمل والأخ أبو عبد الرحمن الحربي, يطلبون منكم إضاءة حول الكيفية المثلى لقراءة كتب السلف والانتفاع أيضا بها.
وفي كتاب جميل جدا إن شاء الله يا رب أيضا إلى وجد وقت اسمه فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب, كتاب مثل جدا يعتبر تكميل أول حلقة تكميل بما فيه. هناك حسن الاختيار في كتب السلف فإن الكتب كثيرة جدا فينبغي الإنسان أن يحسن الاختيار منها, كتب مثلا ابن تيمية ابن رجب النووي ابن عبد البر هذه من الكتب المفيدة النافعة يعني تخصصها. متابعة المتون العلمية والشروح أيضا المفيدة سواء كان ذلك عن طريق الأشرطة كما يصل الأخ أبو عبد الرحمن وانتفع كثير من الناس, والأخ يسأل عن درس البلوغ عندي وصلت الأشرطة فيه إلى 200 وانتهينا تقريبا من كتاب الصلاة, وكذلك العمدة انتهينا من العبادات كاملة وجزء كبير من البيوع والمعاملات, مع أن الثقافة الشفهية تظل ناقصة لأنه يعرض للكلام الخلل أحيانا والعجلة والارتباك والخطأ, لكن لا غنى عن هذه الكتب وهذه الشروح والشرطة وغيرها لكثير من طلبة العلم اللي لا يستطيعون حضور مجالس العلم والدورات.
نأخذ فاصل فضيلة الشيخ فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله تعالى بعده فانتظرونا. استثمار كل قوى المجتمع.
أعتقد أنه صحيح، يعني ليس كما أقول ليس بالخبز وحده ويحيى الإنسان، السلطات الأولى في أي بلد كما هي مسؤولة مثلا عن حفظ الأمن، عن الأمن الغذائي، عن غيرها، هي مسؤولة أيضا عن تعليم الناس، فالتعليم ليس فقط فك الحرب بل بناء عقل الإنسان وثقافته ومناعاته، خصوصا في عصر العولمة والتداعيات الثقافية الكبيرة. ومن هنا لابد على الأقل من تشجيع الجهود الخاصة التي تقوم نشر الثقافة. مثلا في دبي أنا زرت جمع الماجد وجامعته ومكتبة الضخمة التي تعتبر نموذجية على مستوى العالم العربي، وعندنا هنا في المملكة العديد من المكتبات منها مكتبة الملك عبد العزيز في الرياض مثلا. أتمنى أن يكون لها دور أكبر من مجرد يعني جمع الكتب أو غير ذلك، بل يكون دور رائد واسع لنشر الثقافة على مستوى البلد.
من شبكة المعالي عثمان العبان يقول: نحب القراءة فطرة توجد في النفوس، هل لهذه المقولة وجه صحة ما؟ وهل هناك إمكانية لغرسها في نفوس من غابت عنهم هذه الفطرة إن كانت فطرة؟
يعني حب القراءة هو نوع من حب الاستطلاع في النهاية، والإنسان مجبول على حب الغريزة عند الإنسان، حب الاستطلاع والمعرفة، والقراءة هي أحد أنماط الاستطلاع، ولذلك القضية ليست في غرسها وإنما في استثمارها وتحريكها في نفوس الناس.
عاشق السحابة من العراق: القراءة حاجة ضرورية لأمتنا ومفتاح لتطورها، إلى أي مدى تعتمد الأمم بعد توفيق الله عز وجل على القراء الجادين في نهضتها؟
يقال أن في سئل عن من يقودون الجنس البشري فقال: الذين يعرفون كيف يقرؤون. وهذه المعلومة يعني حقيقة أو صحيحة بدليل أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: إن الله اصطفاه عليكم وهو القائد وزاده بسطة في العلم والجسم. فالزيادة في العلم تعني القيادة. اليونان لما كانوا قادة العلم كانوا قادة الحضارة، كذلك المسلمون في وقت قوتهم العلمية كانوا قادة الإنسانية. الغرب اليوم لأنه يملك المعلومات الصحيحة ويملك التقدم والتفوق العلمي فهو يقود البشرية. ولذلك نستطيع أن نقول أنه خلف كل حدث عظيم كتاب عظيم، كتاب الجمهورية مثلا من أفلاطون، ربما يكون خلف حتى أنماط الديمقراطيات المعاصرة في الغرب وغيرها. بغض النظر عن الخطأ والصواب، رأس المال كارل ماركس هو خلف الثورة الشيوعية بكل ما جرته من آلام ومعاش. كتاب الدولة اليهودية لهيرتزل هو خلف قيام دولة ما يسمى بدولة إسرائيل في فلسطين. فالكتاب هو الذي يشكل الديولوجيات ويحرك القادة ويدور الأحداث ويغير العقول ويروج الأفكار ويوحي بالاكتشافات ويوثق الإنجازات. أحد الإجابات على سؤال النهضة فيما يتعلق بالأمة العربية والإسلامية هو ما قاله أحدهم، قال: حينما تصبح المكتبة في البيت ضرورية شأنها في ذلك شأن الثلاجة والفرن والكنب، حينئذ نكون وصلنا إلى مستوى من المعرفة. هناك سؤال دري من الأخت الفاضلة حطين تقول: من أختار لأرمي به في سلة المهملات من حياتي قيم ومثالية كتبي العتيقة والتي تنبى والدي أن أموت تحت كمانات الجاحظ، أو قيم الواقع، يعني التناقض بين ما هو في الواقع وبين ما هو موجود في الكتب؟ وأنا أقول لك يا بنتي: كوني قدوة ولا تسمحي أن تسقط الراية من يدك، حتى لو سقطت الراية من يد الذين علموك ودربوك، لو لم يبقى من عمرك إلا يوم واحد خصصيه للعلم ونشر العلم ودعوة الناس إليه، كما يقول ابن مبارك لما سئل عن ذلك: لو لم يبقى من عمرك إلا يوم واحد بما تصرفه قاعدة تعليم الناس.
أبو عزيز والأخت وليد البرق والأخت أيضا الرماس من شركة قوارير والمتكل يسألون عن منهج فضيلتكم في القراءة فضيلة الشيخ.
يعني هذا يمكن أشرنا في التقرير إلى طرف منه. أولا الحمد لله من الطفولة كنت أقرأ، وهذا أشرت له في حلقات من السيرة الذاتية تنشر تباعا في مجلة الإسلام اليوم. ثانيا بدخولي في المعهد العلمي ارتبطت قراءتي بالكتب الشرعية والكتب الثقافية الثقافة الإسلامية بشكل عام. خوض مجال الدعوة أو محاولة الدعوة، أو ما كنا نتوهم أننا دعاة، عزز الحاجة للقراءة المتواصلة حتى يقول لدى الإنسان دائما ما يقوله. أنا أؤمن بالفائدة حتى لو كانت من لا يظن به الفائدة، كما أشرت قبل قليل أن تأخذ الفائدة من ورقة تقويم أو من كتاب صغير يعني مرمي في أي مكان، أو من شخص ربما يظن أنه لا يعطي الفائدة، حاول أن تلتقط الحكمة أما وجدتها. التنوع في القراءة أعتقد أنه مهم جدا، يكون للإنسان قراءات أدبية وشعرية وتاريخية وثقافية وعصرية، بحيث يكون للإنسان قدرة على التنويع فيما يقدمه لئلا ينام الناس. ربما لا أخشيك سرا
إذا قلت لك أنه في وقت من الأوقات على الأقل في وقت الخلوة كنا نقرأ بدون مبالغة أحيانا 17 ساعة في اليوم والليلة. وأنا أقول هذا وأقول بغير مبالغة. قد يقول قائل وقت الأكل، أقول وقت الأكل كنا نقرأ
فوائد الخلوة،
كان يعني واحد يقرأ والبقية أحيانا يشغلون بالأكل على الأقل في أوقات معينة مثل شهر رمضان وغيره. ولذلك الإنسان استطاع أن يقرأ فيها يعني المدونات وكتب ربما طول العمر ما كان الإنسان يظن أنه يستطيع أن يقرأها.
أمام جملة حلول لإعادة دور الكتاب في واقعنا والتشجيع على القراءة، لعلنا نقرأها سريعا ويعني نستطيع بتعليقات سريعة منكم فضيلة الشيخ. ملازم الأمل ذكرت ما قال به أهل الحي الذي تسكنه من إنشاء مكتبة داخل المسجد والتشجيع الذي حدثه هذه الفكرة.
نعم، يعني بداية إعلان، يمكن ما توقع الإنسان أن يبلغ ما بلغ، فوجئ أن هناك تجاوب أكبر مما يظن. إذا فكرة بناء مكتبة أو تأسيس مكتبة داخل مسجد الحي أو الجامع أو حتى كل مسجد، هذه فكرة ينبغي أن تكون أحد الحلول التي نأخذ بها من هذه الحلقة، أن يأخذ الإمام أو المؤذن أو أحد الجماعة النشطين على عاتقه تأسيس مكتبة في المسجد ولو كانت مثل واضحة.
شهيرة البحر تحكي عن معلمتها في المرحلة المتوسطة والتي وضعت لهم دفتر بعنوان نحن والقلم يختارون ما قرؤوه من مقالات وقصصات وتقوم هي بالتعليق عليه، وهذا كما تقول أخت الفاضلة شهيرة البحر ساعد الطالبات على الاهتمام بالقراءة.
نعم، أيضا هذه فكرة جميلة، والأستاذة هذه كانت يعني نموذج وقدوة حسنة، وليس أن كل مدرسة أو على الأقل واحدة من المدرسات التي تحمل هذا الهم أن تأخذ على عاتقها مع طالباتها أن تأخذ معهم مثل هذا المشروع أو البرنامج الذي يربى الطالبة على محبة القراءة وكتابة الفوائد والاحتفاظ بها.
رفيقة الصدى والسمات ودعوة للاهتمام بدور المكتبة المدرسية في تعويد الأبناء على القراءة.
ويمكن أن في مكتبة المدرسة في مدرسة البنات أو مدرسة الأولاد أيضا يكون هذه إحدى توصيات هذه الحلقة، أن كل مدرسة أو مدرس يحاول أن يوجد في المدرسة مكتبة، بل في أحد المراحل، وهذا شيء أذكره حصل معنا لما كنا طلاب، أنه في كل فصل مكتبة، مكتبة صغيرة على مستوى طلاب الفصل يحضر الطلاب كتبهم، وربما في نهاية السنة أيضا كل طالب يستطيع أن يستعيد بعض كتبه ليكون هناك نوع من التبادل المعرفي.
ريحانة العرب تدعو لتخصيص يوم للأبناء لزيارة المكتبة.
نعم، سواء مكتبة البيع لشراء بعض الكتب الصغيرة أو المكتبة العامة حتى يتعلموا على مشاهدة الكتب وعلى القراءة.
عابد من الله من الأردن احترام الكتاب وحفظه من التلف.
واحد استعار كتاب وفوجئ وقف يعني عليه عند صاحبه، وهذا الكتاب قد اتخذ وفاده، طال به العهد وهو كتاب ضخم مثل موسوعة العربية وغيرها، فإذا بصاحبنا قد اتخذه وفاده، وهذا يعني ليست نكتة. لا تحمل الكتاب ويداك معروقتان، يعني هذا يؤثر على الكتاب، لا تكتب بالحبر على الكتاب لأنه يعني يؤثر على الورق أيضا، لا تعر الكتاب لمن لا يرده، وأيضا إذا أعرته وجعل عندك دفتر لي الإعارة يمكن أن الإنسان يضبط الكتاب بغلاف بلاستيكي أو حتى بتجديد.
المبدأ من الكويت فتح الحوارات والنقاشات مع الآخرين والأطفال بشكل خاص حول ما نقرأ.
نعم، هذا أحد وسائل ترويج الثقافة، أن كل واحد يتحدث عن كتاب قرأه مثلا سوف يشعر بالحرج الذي لم يقرأ، وكذلك الصغار.
يوسف بن محمد من المغرب، تقييم الساعات التي يمضيها المسلم أمام التلفاز والتقليل منها مش حساب القراءة.
نعم، يعني أقل شيء 3 ساعات، يعني معدلات ما يجلسون أمام التلفاز، وحين تمتد لعشر ساعات أو أكثر بحسب نوع المعروض بحسب الوقت الزاجة أو غيرها، ولا شك هذا يعني ضرر كبير. يعني
الحوالي تدعون دور القراءة علينا بتطبيق النافع مما نقرأ.
نعم، يعني أيضا كما الأخت ذكرت مثلا يكفي قضاء الفراغ، القراءة بحد ذاتها لو لم يأتي فيها إلا قضاء الفراغ هو يفيد، بعيدا من الإنسان لا يعمل بما قرأ، يعني لابد أن يعمل به ولا يوم من الأيام لم يعرف أنه شيء طيب ومحبوب. منزلة العلم عند الله تعالى عظيمة، فتحصيله بهذا القراءة شيء نافع قد لا يعمل به دائما، لكن ربما يعلمه لمن يقرأ به.
الأسيس اقرأ في كل مكان، تنتظر فيه عند الإشارة، في المطاعم، في المستشفيات، في كل مكان.
عدد من الأخوة تكلموا عن أنه مثلا في اليابان، في بريطانيا، في أمريكا، يمكن السائح العربي هو الوحيد الذي يكون في الباص ولا يقرأ، مثل ما ذكر عدد من الإخوة في هذا الموقع، فتطبيع القراءة أمر مهم جدا.
جريحة الأمة تكون جمعية لدعم وتشجيع القراءة في أوساط الناس،
وهذه أيضا أحد التوصيات المهمة، أن يوجد جمعيات، يعني أمكن يوجد جمعيات مرخص لها وتعمل على مستوى القطر بأكملها هذا شيء ممتاز. إذا لم يمكن فأن نوجد فيما بيننا جمعيات نتواصى بها داخل المدرسة أو داخل الشركة أو الحي أو ما أشبه ذلك.
واحد المشاعر تخصيص مبلغ شهري لشراء الكتب
هذا ضروري كما قلنا مثل ما يخصص للطعام وغيره. أبو صالح يتكلم عن ابن صالح عن قضية اقتناء الكتب وأقول يا أخي اقتناء الكتب شيء جيد يعني حتى لو لم تقرأ بالكتب اقتناء الكتب يشجع الحركة العلمية في البلد يشجع المبدعين يشجع المطابع يشجع المكتبات أيضا هذه الكتب ممكن تورثها لأولاد خصوصا لما تكون كتب مفيدة ونافعة تحتاج إليها قد لا تقرأ لكن تحتاج في مراجعة مسألة معينة ولو في يوم من الأيام.
أم سفيان تأهيل المعلمين متخصصين يفقهون أهمية الدور التربوي للقراءة في حياة الطلاب
هذا أيضا مهم جدا أن يكون المعلم مدرك لأهمية الكتاب وإذا كنا نتكلم أمام يعني عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من المعلمين فعلى أقل تقدير يجب أن يكون يعني نتمنى أن يوجد ولو في كل مدرسة واحد عنده إحساس بالمسؤولية وحرص على تعليم الطلاب القراءة وعلى إيجاد مكتبة في المدرسة.
طيب أخيرا فضيلة الشيخ هل من أفكار عملية يمكنك الإشارة إليها لإعادة نهضة الكتاب في عقول المسلمين؟
نعم أولا ذكرنا مجموعة من الحلول لكن أريد أولا يعني فكرت الشعار نجعله لهذه الحلقة فوجدت أن أجمل ما نجعله هو أن اجعل القراءة عادة اجعل القراءة عادة بحيث تصبح ضمن العادات الجيدة التي يكتسب الإنسان ويتعود عليها. النقطة الثانية وهي يعني بضاعتكم ردت إليكم مسألة مكتبة في المستوصف يعني في كل حي مستوصف لماذا لا يتواصى الناس بأن يكون في هذا المستوصف مكتبة بسيطة يقرأ فيها الناس وقت الانتظار مكتبة عند الحلاق صغيرة جدا وأحد الأخوة ذكر لي مثلا يدخل في أماكن الحلاقة يجد ألوان المجلات لكن قلما يجد كتابا مفيدا أو مجلة إسلامية مكتبة حتى ذكرت إحدى الأخوات في محل تصفيف الشعر بالنسبة للنساء وقد تقضي فيها النساء أحيانا وقتا طويلا فأن يكون مكان أيضا لبناء العقول والثقافة هذا أمر مهم. إقامة معرض الكتب على أكثر من مستوى ممكن معرض كتاب في المدرسة ممكن معرض كتاب في المدينة ممكن معرض كتاب في المنطقة أو في الدولة محاضرات إقامة محاضرات عن القراءة في المدرسة وفي المسجد وفي كل مكان للإشادة بالقراءة وحفظ الناس عليها إهداء الكتيبات يعني بدلا من أن تعطيه مالا أو تعطيه هدية عينية أو مادية ممكن أن تهديه كتابا إحدى الأخوات ذكرت أن زوجها أهدى لها كتاب سير أعلام النبلاء فيما أعتقد طبعا هذا بتفاهم بينه وبينها جيد يعني هدية العروس بس أعتقد أنه تحتاج شيء آخر يعني غيرها ورش في كل المدارس والمراكز ورش عمل لتنشيط القراءة مثل مدرسة خليفة الابتدائية بقطر ذكروا أنه عملوا ورشة تعليمية للأمهات بعنوان القراءة بصوت عال لأطفالنا يعني حتى أولئك الذين لا يستطيعون القراءة. الأخت زهينة اقترحت إصدار كتب تناسب كل الأعمار لأن فعلا أحيانا تبحث عن كتب للمراهقين فقلنا ما تجد كتابا مناسبا أو لمستوى معين فيليت أن دور النشر تعتني بهذا الجانب وهو ما أشارت إليه قبل قليل الأخت أم فضيل. في المغرب هناك مشروع تكلمت عنه إحدى الأخوات وهو الكتاب على الشاطئ يعني توزيع الكتب في الأماكن التي يتجمع الناس حولها لإحلال الكتاب في مكانه اللائق به في قضاء حياتنا المختلفة. الأخت نجمة وهي أخت شمس صديقة قديمة تقول أنه أحد الناس كان لا يقرأ فتحداه داعية أنه تقرأ 10 كتب خلال شهرين ووجد نفسه أنه يقرأ هذه الكتب وبعدها تعلق بالكتب وأصبح يعني يقرأها بسهولة. الأخ مازن الجعيد وجه نداء لدعم المجلات الإسلامية ليس فقط مجلة الإسلام اليوم اللي من حقنا أن نسوي دعاية مجانية لكن كل المجلات الإسلامية والمجلات العلمية والمجلات الهادفة تستحق أن يلتفت الناس إليها ويعطوها نوع من الاهتمام والترويج. أخيرا نقول للإخوة الذين يشتكون من أن العرب قوم لا يقرؤون أو أن المجتمع لا يشجع على القراءة لتكن أنت القدوة في القراءة ونحاول أن نجعل منا نحن متابعي هذا البرنامج وأصدقاء هذا البرنامج نجعل من أنفسنا أحد الاستثناءات في المجتمع التي بدلا من أن تكتفي بلوم المجتمع على عدم القراءة أنها تمارس نوعا من التدريب العملي على القراءة. عندي طبعا تعليقات سريعة إذا سمحت بها بالنسبة للكتب أولا كثيرون يسألون عن مراجع
تعرض الكتب بالشيء
نعم لا أولا أسماء بس في كتب عامة تصلح لكل أحد
نعم
القرآن الكريم
رياض الصالحين للنووي، جامع العلوم والحكم لابن رجب، فقه السنة للسيد سابق، زاد المعاد لابن القيم، الأخت أحلام الشيخ حزاب الكتاب متعة الحديث، وكتاب جامع طرف القوائد، ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين للشيخ عبد الحسن الندي. الكتب هذه في نظر أنها تصلح لجمهور الناس من غير تخصص. هنا مجموعة من الكتب اللي عبارة عن مراجع مهمة جدا في الموضوع نفسه، يعني مراجع في ماذا يقرأ الإنسان، مثل كتاب القراءة المثمرة مفاهيم وآليات للدكتور عبد الكريم بكار، وهو يعني كتاب أنا أعتبر أنه مكمل للحلقة، لا تتم الحلقة إلا بقراءة هذا الكتاب الذي يتحدث عن مفاهيم وآليات القراءة المثمرة وضبطها. كذلك كتاب القراءة البدء والاستمرار ليوسف الأكيد، وهو كتاب مختصر و لطيف في طريقة القراءة ومختارات من الكتب التي تقرأ. أيضا كتاب القراءة أولا للدكتور الأستاذ محمد عدنان سالم، وهو يتحدث عن يشيد بأهمية القراءة ويقارن بين العالم الإسلامي والعالم الغربي في موضوع القراءة والاهتمام بها. مزالق في طريق الطلب، هذا كتيب صغير من عبد الفقير ضمن سلسلة نحو ثقافة شرعية، تتكلم عن بعض المزالح والأخطاء التي يقع فيها الطلاب في قراءتهم. هناك أيضا كتاب فن إدارة الوقت، ومعه برنامج تفصيلي لطالب العلم للأستاذ عبد الله بن مبارك البوصي، والحقيقة الكتاب هذا قرأته، وكل الكتب التي أعرضها قرأتها لهذه الحلقة خصوصا، وهو كتاب جميل جدا ويعني حديث ومعلوماته مناسبة جدا ودقيقة وعميقة. أيضا في كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ بن رجب الحنبلي، وقد ذكرته قبل قليلة هذه الحلقة، وتحقيق محمد بن ناصر العجمي أحد التحقيقات الجيدة للكتاب. أيضا الطرق الجامعة للقراءة النافعة للأستاذ محمد بن موسى الشريف ضمن سلسلة معالم على طريق الصحوة، وكتاب الحقيقة مليء بالمعلومات والحقائق والقصص وغيرها. أيضا في كتاب قيمة الزمن عند العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو غبة، وهو يتحدث عن قضية الوقت وأهمية الوقت، مع أنه مزود بعدد طيب من القصص والأخبار المفيدة في هذا الجانب. المشوق إلى القراءة وطلب العلم لعلي بن محمد العمران، وأيضا هذا الكتاب جميل جدا لأنه مزدحم بكم هائل من القصص التي تحرك الإنسان نحو
بكي
القراءة. طيب إذن عندك الطريق إلى العلم عمر عبد المنعم، عوائق الطلب لعبد السلام البرجس، عندك العلم بين يدي العالم ومتعلم لجاسم المهلهل، ثقافة الداعية للدكتور يوسف القرضاوي، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، الدليل إلى المتون العلمية للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم الجاسم.
طيب نأخذ استطلاع الرأي الكامل، يعني هل ما زال الكتاب مؤثرا فاعلا في حياة الشباب المسلم؟ مشاركة مجموعة الأصوات 870 صوتا، نعم 32.9%، لا 17.8% إلى حد ما، الذين يقولون هذا الكتاب مؤثرا يقولون إلى حد ما 49.4% من مجموع الأصوات، مجموع 770 صوتا. نذكر الإخوة والأخوات أنه ونزولا عند رغبتهم، رغبة أصدقاء البرنامج، فقد تقرر أن يكون موضوع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وهو شهر رمضان، حلقة شهر رمضان عن الرسول القدوة، موضوع الحلقة القادمة ونزول عند رغبة أصدقاء وصديقات البرنامج سيكون بإذن الله تعالى الرسول القدوة. أسماء الفائزين في هذه الحلقة وأفضل مشاركات، أفضل 5 مشاركات يستحقون جائزة عليها ودرعا تقديريا. وبهذه المناسبة نذكر بعض الأخوة، خصوصا بعض الذين أرسلنا لهم هذه الدروع التقديرية وبعض الإهداءات من مكتبة الشيخ بارك الله فيه، وعادت إلينا بسبب خطأ في العنوان البريد، منهم أيضا الأخ المتنبي ننبه أنه وصلتنا ربما مرتين، وكذلك بعض الأخوة الأخ أبو عزيز وغيرهم، نرجو توضيح صندوق البريد حتى يتسنى الأخوة إيصال هذه الإهداءات إليكم. أسماء الفائزين في هذه الحلقة المبدعة من الكويت، والأخت شطين والأخت جهينة والأخت رفيقة الصدى والحلم الوردي، ومن بين أبرز المشاركين وأكثرهم نشاطا في الحلقة في هذه الحلقة، حلقة لماذا نقرأ وكيف، الأخت الدرة، وأيضا يعني بعد هؤلاء الخمسة، الأخت الدرة والمبتسم والأخ عبد الرحمن الحرفي والمتنبي وعابد لله ومجد أم الفضيل وزهرة العيلة وأم غايب وشمس وجليسة الساحة وشهيدة البحر والأبية وردية الفردوس وأبو المنذر التميمي وشبكة المعالي الإسلامية
وسحاب الخير وفريد وبنت الإسلام والقارورة والطيبة وناصر وشبكة قوارير نسائية خادم الإسلام وقطر الندى ومضيب البرق وأم سليمان وسحر الليالي. حقيقة مجموعة كبيرة جدا ونشكر
المسلمين من العراق وسماح من مصر وآمنها الحرم من الأمارات الشهيد المحراب وخالد المشعان وأبواء.
هذه أسماء جديدة من شاركت
فاطمة
بديت أدركنا لك فضيلة الشيخ في ختام حلقتنا لهذه الليلة. أشكر فضيلة الشيخ شكرا جزيلا على ما قدمت في هذه الليلة من تميز واضح كعادتك. الشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين على تفاعلكم معنا حتى الملتقى في الشهر القادم بإذن الله تعالى. أنتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هو برنامج حاول أن يتعدى نطاق المحلية الضيقة إلى نطاق أوسع. ونزور هذا الموقع هم الذين يختارون الموضوعات بحيث يكون موضوعات كلامك واقعهم عن طريق من اهتماماتهم من حاسيسهم من ذوقهم من اختيارهم ليس لجرد أصدقاء أو مشاهدين لهذا البرنامج إنهم أكثر من ذلك إنهم هم صناع البرنامج.